السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس الثالث عشر بعد المئة من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى قول الإمام الشارح رحمه الله، وقوله أي الإمام الطحاوي: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، إلى آخر كلامه، رد على الملجئة، لأنه قال: نرجع إلى أصل كلامه، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وقام بشرحها، ثم قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. فقال عن الجملة الأولى: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب، فحينما قال: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هنا يرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب، لأن الخوارج والمعتزلة اتفقا على تكفير من أتى بذنب كبيرة، أتى بذنب بكبيرة، وبعض الخوارج كفر كذلك بالصغيرة، أعاذنا الله وإياكم. ولكن المعتزلة نقول كفروا، مع أنهم لم يكفروا بل أنزلوه منزلة بين المنزلتين، فاختلفوا مع الخوارج في الإثم ولكنهم اتفقوا معهم في الإيه؟ في الحكم، لأنهم يقولون بالخلود في نار جهنم والعياذ بالله. فمن أذنب ذنبا وارتكب محرما فهذا إن لم يتب عند الخوارج وعند المعتزلة مآله جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. ويستدلون بآيات وأحاديث الوعيد، فمن أتى الله تعالى بكبيرة لم يتب منها في الدنيا فهذا مخلد في نار جهنم أبد الآبدين ودهر الداهرين والعياذ بالله عند الخوارج وعند المعتزلة، وإن كانوا قد اختلفوا في الاسم، اختلفوا في الاسم، فهؤلاء سموه كافرا وأولئك أنزلوه منزلة بين المنزلتين، فعندهم الفاسق خرج من الإيمان ولا يسمى كافرا ولكنه يقلد في الجحيم. فهو هنا حينما يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هل يقصد بكل ذنب؟ والنكرة عنده هنا في سياق النفي تفيد العموم، فلا يكفر بأي ذنب على الإطلاق، بالطبع من أتى بالشرك فقد كفر، ومن أتى بالنواقض فقد كفر. من أتى بناقض من نواقض التوحيد فقد كفر عند الصحاوي وعند غيره. فهو هنا حينما يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، لا يقصد هنا أنه أتى بكلمة ذنب كنكرة في سياق النفس تفيد العموم، لا، بل هو عام مراد به الخصوص أو دخله التقصير، لأن هناك مخصصات لا يسع مسلما فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقول بهذا. فالشرك ذنب، ولكنه ذنب والعياذ بالله يحبط العمل، لئن أشركت لا يحبطن عمله. وكذلك المواقف والمكفرات المعلومة وعند أهل السنة والجماعة كما تجيء وسنوسع لمشيئة الله تعالى، أن الكفر أنواع ستة. أن الكفر بالاعتقاد، والكفر بالقول، والكفر بالعمل. أهل السنة والجماعة عندهم كفر اعتقادي، وعندهم كفر قولي، وعندهم كفر عملي. كفر عقل، والكفر العملي ينقسم إلى كفر أصغر وكفر أكبر، كل ذلك سنتعرض له بمشيئة الله تعالى. وقلنا إن الإمام الطحاوي منسوب إلى الأحناف وهو من أئمتهم، والأحناف من أكثر الناس استيعابا في كتبهم، كتب الفقه في باب الردة أو في كتاب الردة، أكثر الناس استيعابا للكلمات التي والأفعال التي يكفر قائلها أو فاعلها، وذكرنا أمثلة في اللقاء الماضي. فلا يتصور أبدا أن الإمام الطحاوي حينما يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب أنه يقصد الاستغراق، حتى يأتي الشارح لكي يستدرك عليه، فاستدراك الشارح ليس في محله. ولذلك هو نفسه حينما أتى بإشكال وأراد أن يحل الإشكال أوقعنا في بعض الإشكالات الأخرى. ولذلك قلنا إن قول الإمام الطحاوي المقصود به الرد على الخوارج، يرد عليهم هم بما قالوا، فهم كانوا يكفرون بالكبائر، فيقول لسنا كهؤلاء، فلا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني ذنب عملي اللي هي ارتكاب المحرمات التي هي دون الكفر. فالمقصود ما دون الايه؟ الكفر المجمع عليه. ولذلك قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. فهو هنا يرد على الخوارج ويرد على المرجئة، يرد على الإفراط ويرد على التفريط، يرد على الغلو ويرد على الجفاء. والدين بين الغالي والجافي، وبين المفرط وبين المفرط، هنا يقصد هذا الكلام. ولذلك قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، قال إلى آخر كلامه رد على المرجئة. يبقى الأول كان رد على الإيه؟ على الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب، وهو هنا يرد على المرجئة لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. يقول فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف. فإنهم يعني الخوارج يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، الخوارج يقولون نكفر المسلم بكل ذنب. ثم استدرك طائفة منهم وقالوا لا نكفره بكل ذنب كبير، يعني يشكروا، كانوا الأولين بيكفروا حتى بالصغائر، دول يعني قالوا ايه لا لا لا، المسألة ما تبقاش واسعة على الدرجات دي، نحن لا نكفر إلا بارتكاب الايه؟ الكبائر. وتعريف الكبيرة نفسه فيه ايه؟ خلاف. نعم. قال وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار، واضح؟ نعم. نرجع للكلام الثاني الاول ثاني لما قال رد على المرجئه فانهم يقولون لا يضر مع الايمان ذنب. هل جميع طوائف المرجئه يقولون لهذا القول لا يضر مع الايمان ذنب؟ خدوا بالكم، يعني اذا كنا هنقول وسيتضح ذلك من الفصل القادم بمشيئه الله تبارك وتعالى حينما نتكلم عن تعريف الايمان عند اهل السنه والجماعه والطوائف، إذا كان الأحناف من مرجئة الفقهاء والطحاوي من مرجئة الفقهاء، واضح الكلام؟ لأنه هنا أخرج الإيه؟ العمل من مسمى الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وإيه؟ وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح، اللي هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالإيه؟ بالجوارح والأركان. هنجد ان الامام ابا حنيفة تبعا لشيخه حماد وتبعا لمرجئة الفقهاء، ثم من يتبع الامام ابا حنيفة من يتبع الامام ابا حنيفة كالامام الطحاوي، مذهبهم ان الامام اعتقاد تصديق بالقلب ونطق بالايه باللسان بس، واخرجوا الاعمال اعمال الجوارح، اخرجوا اعمال الجوارح من ايه؟ من مسمى الإيمان. إذا كان ده مذهبهم فكيف يقول إنه بيرد هنا على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب؟ هل أبو حنيفة بيقول لا يضر مع الإيمان ذنب؟ أبدا. هل الطحاوي بيقول لا يضر مع الإيمان ذنب؟ أبدا. فكيف يرد على لك أصل المرجئة؟ الكلام ده لازم تاخدوا بالكم منه كويس أوي، مش كل المرجئة طائفة واحدة، المرجئة درجات وأقسام. في مرجئة غلاب اللي هم الجهمية والعياذ بالله الذين كفرهم السلف، قول جهم اللي بيقول إن الإيمان هو المعرفة بس فقط، ده أخطر شيء، لأن عندهم إبليس مؤمن وعندهم أئمة الكفر كانوا مؤمنين، فرعون على مذهبهم مؤمن لأن الله يقول وجحدوا بها إيه واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، فرعون كان يعلم، وربنا بيقول على لسان موسى عليه السلام لقد علمت لفرعون ما أنزل هؤلاء يعني الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مسبورا هالكا، هتهلك لأنك كفرت عن علمك. وأئمة الكفر من بني إسرائيل قال الله تبارك وتعالى عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال عنهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا ولا ما جهلوا ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يبقى معنى ذلك ان ائمة الكفر من بني اسرائيل الذين كفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. وابليس، هل ابليس يصدق بوجود الله ولا بيكفر بوجود الله؟ صدق بوجود الله ويعرف الله ويعرف ان لله اسماء حسنى ويعرف ان لله ملائكة، يعني هذا الإبليس أعاذنا الله وإياكم لعنة الله عليه، هذا يصدق بوجود الله ويؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى ويؤمن بأن لله أسماء حسنى ويؤمن بأن لله صفات عليا ويؤمن بعالم الغيب، يؤمن بالملائكة ويؤمن بالجن لأنه أساسهم أو منهم، ويؤمن بأن هناك جنة لأنه رآها، ويؤمن بأن هناك نار، ويؤمن بأن هناك كرسي وأن هناك عرش، يعلم ولا لا يعلم؟ ولكن كان كفر إبليس كفر جهل ولا كان كفر استكبار؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكفر إبليس لم يكن كفر جهل ولكن كان كفر إيه؟ ما كانش جحود كفرعون. فرعون ربنا بيقول عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فقال يا من ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. فهذه المقولات لم يقولها إبليس. طبعا فرعون قالها بمعونة إبليس، فإبليس هو الإمام أعاذنا الله وإياه. لكن هل الشيطان ادعى الربوبية وادعى الألوهية؟ قد يدعيها لبعض الأفراد ويأتي فيقول لفلان اعبدني أو أطيعني ويصبح هناك عبدا للشيطان. لكنه ما قلنا كما قال فرعون علانية هذه المقولة، وإنما قال فرعون بأساس من إبليس. لكن نقول هل إبليس كان جاهلا؟ لا. هل إبليس لم يكن مصدقا؟ لا، كان مصدق وكان يعلم وعنده المعرفة. يبقى على مذهب جهل يعد إبليس من سادة المؤمنين والعياذ بالله، وكذلك فرعون، وكذلك أئمة الكفر والطغيان. فكل هؤلاء كانوا يعرفون. المعرفة عند جهل هي الإيمان، ولا يكون كافرا أبدا إلا إن جهل. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده مذهب بالمرجئة الغلاة، وهؤلاء كفرهم السلف، مش كده ولا لا؟ لأنه قال الإيمان في قلب الإنسان اللي هو المعرفة، المعرفة نفسها. ثم بعد ذلك لم ينطق بكلمة التوحيد، لأنه ليس عنده أن القول من الإيمان. الإيمان معرفة في القلب بس. حتى ولو لم يقل آمنت بالله أو لا إله إلا الله أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دع كمان ما تكلمش على الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة، لا لا لا، ده حتى الشهادتين اللي هم أساس الإسلام، بني الإسلام على خمس، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الجهل مذهبه والعياذ بالله معلوم كفره وبطلانه بالشرع وبالعقل، مش كده ولا لا؟ فهؤلاء لما يقولوا الإيمان معرفة ويقولون لا يضر مع الإيمان عمل، يبقى المسألة عندهم واضحة، لأن العمل مش إيه؟ مش هيعود، يعني مهما يعمل من ذنوب ومن معاصي لن يعود على أصل الإيمان اللي هو عندهم المعرفة بالإبطال، مش كده ولا لا؟ بعكس لما يكون مذهب السلف بقى مع المعرفة والتصديق أعمال القلوب اللي حب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والخوف من الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى، والولاء لله ولدين الله وللمؤمنين، أعمال الإيمان القلبية. فهذه إن جاء الإنسان يعمل أعمال منقضة لهذه الأمور، زي الإنسان يمسك المصحف ويدوس عليه أو يقول للنبي علمت أنك نبيا ومع ذلك سأقتلك وأعذبك، بمعنى ذلك أن هذا الإنسان قلبه خلى من إيه؟ خلى من أعمال الإيمان دي، حتى وإن كان مصدقا وإن كان عارفا. يبقى القلب خلى من الإيه؟ خلى من أعمال الإيه؟ القلب التي هي أصل الإيمان. واخدين بالكم ولا لا؟ أصل الإيمان التصديق وأعمال القلوب والنطق باللسان، مش كده؟ هذا ما تقرر عند السلف. ولذلك في تلازم كما سيجيء في الكلام على الإيمان، في تلازم، قاعدة التلازم بين الباطن والإيه؟ والظاهر. فإذا جاء إنسان ومسك ده كتاب المسلمين، ده القرآن العظيم، أنا أعظمه ويدوس عليه والعياذ بالله برجليه، واخد بالك؟ هذا الإنسان خلى قلبه من الإيه؟ من هذا الذي فعله دليل على إن القلب إيه؟ مش كده ولا لأ؟ هذا العمل في حد ذاته كفر، لا نطلب عليه دليلا من خارج، هو الفعل كنفسه تقرر عند اهل السنه والجماعه بالاجماع انه ايه؟ انه كفر. وطبقا لقاعده التلازم بين الظاهر والباطن، يبقى هذا لا ينفك عن ايه؟ عن خلو القلب من الايمان. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لو قلنا بكفر هذا الانسان لا ياتي الانسان ويقول ده من الممكن ان ينجو انسان فعل هذا لان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يستحيل يكون في قلب هذا مثقال ذرة من إيمان، واخدين بالكم ولا لا؟ يستحيل أن يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان ويفعل هذا الأمر، واضح؟ وده قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، وسيجيء الكلام عليها فيما بعد. لكن اللي أنا أقصده الآن وعاوز أوضحه إن مسألة إنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا الكلام لا يرد به على مرجئة الفقهاء. الكلام ده مش رد على مرجئة الفقهاء لأن اتصحوا منهم، واخدين بالكم ولا لا؟ كما سيجيء لباب الإيمان. سيبقى الكلام ده كلام لمين؟ لمين؟ للغلاة، وهم أنواع. ولذلك بنقول إمتى بقى يكون بيرد على مرجئة الفقهاء لما نقول أخرج العمل من مسمى الإمام، لأن أهم حاجة في الرد على المرجئة إدخال العمل في الإمام، أهم شيء في الرد على المرجئة إدخال العمل في الإيه؟ في مسمى الإمام. لكن ما يكونش الرد عليهم لا يضر مع الإمام ذنب لمن عمل إلا لو كان ردا على مين؟ على الغلاة من الإيه؟ من المرجئة. فهنا يقول رد على المرجئة فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فأتى هنا يعني بالغلاة من المرجئة. فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وهذه المنزلة، يعني هذه هي المنزلة بين المنزلتين. يبقى اختلفوا في الايه؟ في الأسماء، ولكن اتفقوا في ايه؟ في الحكم. وذلك اسمه باب الأسماء والأحكام. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار كما فعل من؟ الخوارج سواء بسواء. طيب ثم يقول بعد ذلك وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال. يبقى هؤلاء طوائف من أهل الكلام، هل هم من الخوارج؟ لا. هل هم من المعتزلة؟ لا. هل هم من المرجئة؟ لا. طوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لأنهم لا يكفرون بارتكاب إيه؟ كبيرة من الكبائر، فلا يقولون ذلك. يبقى احنا كان كلامنا في اللي فات في الأعمال، اللي هي اختلف المرجئة مع الخوارج والمعتزلة فيها وخالفوا أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة مذهبهم مختلف تماما عن كل هذه الأقوال. لا يقولون ذلك في الأعمال، اللي هي الأعمال العملية، يعني زي الزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل ومشاكل ذلك، لكن في الاعتقادات البدعية هؤلاء لا يقولون ذلك في الأعمال، ولكن في الاعتقادات البدعية. في الاعتقادات البدعية يقولون ماذا؟ يعني هم بيكفروش في البدع في الأمور العملية، ولكن في الأمور العلمية الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني إحنا نعلم هل كل إنسان خالف في مسألة علمية وقع في بدعة يكفر بها؟ أبدا. عند أهل السنة والجماعة كما سيجيء الآن بإذن الله تعالى يقولون هذا القول كفر، لكن قائله لا يكفر. لماذا؟ لأن عندهم هناك فرق بين كفر النوع وكفر العين، أو الكفر المطلق وكفر التعيين. يعني لما آجي أقول مثلا من قال بنفي رؤية الله عز وجل في الآخرة هذا القول كفر، لكن قائله يكفر، لابد من وجود شروط وانتفاء موانع. سيبقى مسألة تكفير المعين هذه مسألة لابد لها من ايه؟ من ضوابط. واضح الكلام؟ لابد لها من ضوابط. تكفير يعني ايه تكفير المعين؟ يعني مثلا نيجي نقول ايه؟ من قال ان القرآن مخلوق فقد كفر. طب واحد يجي يقول لعياذ بالله القرآن مخلوق، هل هذا نقول عليه كافر؟ لا. هذا الانسان من تقولتم من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، نقول هذا على سبيل الإطلاق، على سبيل تكفير النوع، لكن تكفير الشخص المعين لا. من قال الكلام؟ يعني سؤال، من قال مثلا على سبيل المثال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر. هذا القول كفر، لكن قد قاله واحد والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه قاله إيه؟ نعم؟ نعم. أخطأ من شدة الفرح، هذا مخطئ، ف
فكيف تكفرونه؟ يبقى وجد الايه؟ المنع ولا لا؟ لم يكن قاصدا هذه المقولة، وإنما جرت على لسانه بدون قصد. هل هو؟ لكن حينما يقولها رجل كفرعون هو كافر لأنه قصدها. واخدين بالكم؟ لما يجي إنسان يسب النبي عليه الصلاة والسلام، من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. لكن لما يأتي إنسان كعمار بن ياسر ويأتي تحت الإكراه ويقولون لو سب النبي صلى الله عليه وسلم وقل فيه قولا، فتحت الضغط والإكراه يقول الكلمة، ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول قد هلك، هذه المقولة كفر، ولكنها رفع عنه الوعيد. ليه؟ لأنه كان إيه؟ كان مضطرا. ولذلك قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. مش كده؟ يبقى هذا المكره في مانع من موانع التكفير، مش كده؟ المخطئ كذلك المتأول. لما يجي إنسان يتأول، لما يجي يقول مثلا على سبيل المثال من أنكر صفة من صفات الله تعالى فقد كفر. ليه من أنكر صفة؟ لأنه جحد حكم الله تعالى وأنكر معلوما من الدين بالضرورة. صفة في القرآن أو السنة جاءت، ويجي واحد ينكر إن دي صفة لله عز وجل. من أنكر صفة من صفات الله فهو كافر. أمر ماشي، ده على باب النوع إطلاقا. يبقى ده تكفير مطلق، تكفير للنوع. لكن لما تيجي تطبق الأمر على الأشخاص، فلان أنكر، يعني ما يجي مثلا واحد يقول لك إيه وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي ثابت في القرآن الكريم، مش كده ولا لا؟ لما يجي واحد ينكر يقول لك لا مفيش كرسي لله عز وجل، تقول له ما الآية دي إيه؟ يقول لك الكرسي بمعنى العلم. أولا هذا تأويل. هل هذا التأويل هذا الشخص الذي أنكر الكرسي وأول الآية هل هذا يكفر؟ لا يكفر، لأنه متأول. يقول لك يعني إيه التأويل؟ ما احنا قلنا إن التأويل ده طاغوت من الطواغيت، كما قال الإمام ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش، في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وقام بكسر هذا الطاغوت من 60 وجها، مش كده ولا لا؟ يقول ماشي، ولكن التأويل عند أهل العلم وعند ابن القيم وعند الإمام ابن تيمية، هناك تأويل فرق اللفظ عن ظاهري لوجود قرينة، مش كده ولا لا؟ كويس أوي، ممكن يكون متجه ومقبول لو جاءت عليه أدلة صحيحة، مش كده ولا لا؟ لو جاءت عليه أدلة صحيحة. طيب، وإن أخطأ الإنسان، ممكن إنسان يأتي ليتأول تأول لا تحتمله اللغة، اللغة ما تحتملوش وليس عليه دليل، وإنما هو العناد والعياذ بالله. وبعد ما أنزل الله، لما واحد يأتي زي تأويلات الباطنية، زي لما يجوا الرافضة ويقولوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، المقصود السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق، ده كفر والعياذ بالله. اللي يقول كده فقد كفر. ليه؟ إيه ده مش تأويل؟ فين التأويل؟ لا اللغة تساعد على هذا ولا في أي دليل، وإنما المقصود سب السيدة عائشة وبعود القرآن الكريم الذي برأها، برأ السيدة عائشة، وهم يتهمونها والعياذ بالله في عرضها، ويتهمون المصطفى عليه الصلاة والسلام في عرضها. يبقى الذي يقول هذا الكلام كفر. يبقى الكفر ده ما يجيش واحد يقول ده متأول، لا مش ده التأويل. التأويل لما يجي واحد يقول لك نعم آية الكرسي يقول الله تعالى فيها وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي بمعنى العلم، نقول له جبت الكلام ده منين؟ يقول جاء عن ابن عباس، ويأتي بعد ذلك أن هذا الأثر عن ابن عباس ضعيف. يبقى هذا الرجل عنده إيه؟ وجهة. هذا لا يكفره أحد وإنما يخطئه. إذا فيه تأول مخطئ استند على رواية ضعيفة، هذا الذي استند على رواية ضعيفة يتساوى مع الذي قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عن السيدة عائشة. فالتأويل درجات، مش كده ولا لا؟ وأنواع. فمنه ما هو يساعد عليه الدليل، ومنه ما هو هناك دليل ولكنه خطأ أو شبهة دخلت على العالم فتأول وأخطأ. هذا المتأول المخطئ مغفور له، فكيف تكفره؟ يبقى كيف تكفر من خالف الدليل الشرعي إن كان متأولا مخطئا مجتهدا؟ يبقى شوف اهل السنه عندهم رحمه بالخلق ولا لا، معرفه الحق والرحمه بالخلق مذهب اهل السنه والجماعه. فهم لا، وذلك سبق ان احنا قلنا اللقاء الماضي لا يكفرون من كفرهم، يعني ان كان ابو اسحاق الاسرائيلي من الاشاعره يقول من كفرنا كفرناه، ما ينفعش الكلام ده عند اهل السنه والجماعه. من كفرنا لا نكفر، نتق الله فيه ونحكم فيه بحكم الشرع، مش كده ولا لا؟ من كفر، ولذلك لو جاء انسان وقال هو يكفر فلان نستدل عليه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، مش كده؟ ونقول له عدت عليك انت ونكفره، لا ما ينفعش الكلام ده برضه، ما بنكفروش، ارتكب اثما وباء بالذنب ولكن لا نكفره، نخطئه ونبدعه ولكن لا نكفره. التكفير لابد له من شروط وانتفاء موانع، واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده مش كلامي، ده كلام السلف وكلام الائمه كما سياتي عنهم النقل. لكن هذه الطائفة التي جاءت قال وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، يعني لا ينتهجون نهج الخوارج والمعتزلة في الأعمال، لكن ينتهجون نفس النهج بإيه؟ في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول. والغريب إن بلادنا هنا في مصر كانت الناس، يعني انت لما تيجي تسمع اي حد يقول لك والله ما سمعنا التكفير الا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب والجماعه السلفيين هم اللي بيكفروا الناس، ابدا والله. ده احنا عندنا ناس كانت بتكفر الناس، يعني كانوا يقولون عن شيخ الاسلام ابن تيميه هنا في بلادنا مصر انه كافر قبل ان تنتشر كتبه، كانوا يقولون عنه هذا الكلام، يكفرون الشيخ ابن تيميه ويكفرون الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هم الذين كفروا، لم يكفرهم هو وانما هم الذين كفروه. يكفروننا ويقولون عنا مجسمة، يقولون عنا نحن نكره النبي صلى الله عليه وسلم علشان ما بنصليش على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان علنية، لكن بنصلي ونسلم عليه ونسأل الله له الوسيلة، لكنهم يقولون بيكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام، ما بيصلوش على النبي، بيكرهوا أهل البيت، ويتهمون أهل السنة ويتهمون السلفيين باتهامات تخرجهم من الملة والعياذ بالله. واخدين بالك؟ يعني ده اللي انت الجماعه الصوفيه وغيرهم وبعض الاشاعره وبعض المتعصبين من هؤلاء يتهمون السلفيين واهل السنه بامور مكفره، بل يكفرونهم باعيانهم. ويقولون ابن تيميه الملحد، ابن تيميه المجسم، ابن تيميه الزنديق، يقولون عن ابن تيميه زنديق والعياذ بالله. هذا تكفير على تكفير بالعيبه، وياتون الان يقولون ان احنا الذين نكفر الناس. اهل السنه لا يكفرون الا بعد اقامه الحجه، ودي بس اذا توفرت الشروط وانتفت الايه الموانع. خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي. يقول لكن في الاعتقادات البدعيه، ولذلك يقول الاشاعره كل من قال ان الله فوق العالم فهو كافر. ثم تقول طائفه منهم يعني تخفف الموضوع شويه فاسق، طائفه ثالثه يقولوا لا هو لو كان من العلماء يكفر لكن من العوام جاهل، مع أن القرآن هو الذي قال أن الله هو فوق العالم. يعني احنا قلنا بقول القرآن وبقول السنة المطهرة، وارجعوا إلى كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية للإمام ابن القيم، لتجدوا أقوالا متعددة عن السلف طبقة بعد طبقة وجيل بعد جيل، كلهم أجمعوا على علو الله عز وجل على خلقه، وما تأولوا الآيات التي تتحدث عن علو الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، ومع ذلك يكفرون قائل هذا الكلام ويبدعونه وأحيانا يفسقونه. فيقول هنا وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا، لأن العالم لما يكون متأول وعنده شبهة كيف تكفره حتى ولو قال بقول إيه فيه كفر، كيف تكفره؟ لابد من ايه؟ من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فيقولون هؤلاء يعني الطوائف يكفر كل من قال هذا القول. طب ماشي، يكفر كل من قال هذا القول. قال لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون يكفر كل مبتدع، أو يقولون بكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام. يعني إيه الإثبات العام؟ يعني الإثبات العام يعني إثبات التكفير العام لكل الناس الذين يقولون بهذا القول. هم يكفرون، ما بيكفروش نوع، لا يكفرون إيه؟ عين، كل الأعيان. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام للتكفير يعني أمور عظيمة. إيه هي الأمور دي؟ هي نقض النصوص، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. يعني المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هؤلاء غلبوا نصوص الوعد، مش كده ولا لا؟ عندك مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، النصوص التي فيها الايه؟ الوعد، هؤلاء يغلبونها المرجئة، والآخرون من الخوارج والمعتزلة يغلبون نصوص ايه؟ الوعيد، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما. هؤلاء يجعلون أحاديث الوعد هي الحاكمة، وأولئك يجعلون أحاديث الوعيد هي الحاكمة. أهل السنة والجماعة بينظروا بالعينين الاثنين، يعني دول بينظروا بعين واحدة في الوعيد الوعد، والآخرون العين الأخرى في الوعيد. أما أهل السنة والجماعة سيعملون الذكر، هذا في كل الأبواب ليس في باب الأسماء والأحكام وحدها، وإنما وسطية أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والأحكام وفي باب القدر وفي باب الأسماء والصفات، واخد بالك؟ في كل الأبواب وفي باب حب الصحابة. يعني تجد طائفة تغالي في الصحابة وطائفة أخرى تفرط في حق الصحابة وتكفر الصحابة، وطائفة أخرى اللي هم أهل السنة وسطية. كذلك في باب القدر، كذلك في باب الأسماء والصفات، في كل باب تجد أهل السنة والجماعة وسط، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل، فإن أهل السنة والجماعة وسط بين الإيه؟ بين الفرق. فيقول فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فكيف تفعل مع عالم تأول أمرا معينا فأنكر شيئا، أنكر صفة من الصفات متأولا، تيجي تقول هذا كفر وخرج من الملة؟ يا أخي ألا يوجد حتى في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ هذه الأعمال العظيمة اللي عملها وعمل كل الخير اللي عمله ده كله، وتيجي أنت تكفره؟ كلمة تكفره على أنت حكمت عليه بالخلود في نار جهنم، خد بالك. هنا بقى ينطبق بقى موضوع الموازنات، واخدين بالكم ولا لا؟ أهو لأنه وضعوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أصل إحنا كنا قبل الدرس بنتكلم في منهج الموازنات، فهنا بقى الموازنة، لأن في موازين ستوضع للإنسان غير لما أجي أحذر من مبتدع، ما ينفعش النوازن، لا أنا بحذر، ده موضوع تاني. لكن هنا ربنا عز وجل لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهنا يقول ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك، والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. سيأتي الكلام من كلام الإمام الطحاوي، فسنتكلم بمشيئة الله تعالى على أهل الكبائر وعدم خلودهم في النار، والكلام في الوعيد سنتطرق له بمشيئة الله تعالى ونحن في هذا الفصل بمشيئة الله عز وجل. قال والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس، من جنس ماذا؟ الأعمال. البدع من جنس الأعمال. يعني من جنس الأعمال؟ يعني زي من قسم الناس في الأعمال وفي الكبائر العملية إلى غلاة وجفاة وإلى مفرطين
وإلى مفرطين زي ما هؤلاء كفروا والآخرون قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، زي ما حدث مع العمليات البدع هي من هذا الجنس أيضا. وجدنا من يكفر مطلقا ووجدنا من إيه لا يكفر أحدا من أهل القبلة، حدث نفس الإفراط والتفريط. فقال والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس. هذا الإشارة هنا إلى الإيه؟ إلى الكبائر الإيه؟ العملية، الكبائر الذنوب العملية. قال فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، ولكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا. مجتهد مغفور له، من اجتهد فأصاب فله أجران، وما اجتهد فأخطأ فله أجر. وإما مفرطا، يعني لم يكن اجتهد فقد فرط، إن كان مفرط مش مغفور له بقى، مذنب، لكن في مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء غفر. لكن احنا بنتكلم إن المجتهد مغفور له ذنب، لكن المفرط المذنب هذا ليس مغفورا له على إطلاقه كالمجتهد، مش كده، ولكن هذا وقع فيه خطأ، هذا يعاقب إلا لو عفى الله عز وجل عنه. ولذلك نقول إيه؟ في مشيئة الله تبارك وتعالى. يبقى المجتهد مغفور له لأن الله عز وجل وعد بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإما مفرطا مذنبا. قال فلا يقال إن إيمانه حدق بمجرد ذلك، يعني مجرد الوقوع في هذه الخطيئة العقدية لا يخرج من إيه؟ من الإيمان. وإنما إما مجتهد مخطئ وإما مفرط إيه؟ مذنب. فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، زي برضو الرجل الذي ارتكب الكبيرة. لا نقول إنه إيمانه حبط بمجرد ارتكاب الكبيرة إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي. قال بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة، يبقى الذين يقولون بأن الإيمان يحبط بمجرد الوقوع في هذا الخطأ العقدي، هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. يبقى القضية ما بقتش الخوارج والمعتزلة في باب العمليات بس، بل وكذلك في باب البدعة. بعض الناس يكفرون من وقع في البدعة، بعض الناس يكفرون من وقع في البدعة تكفيرا من جنس تكفير الخوارج والمعتزلة، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك القاعدة عندنا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، لأن عندنا إيه؟ ها؟ وجود شروط وانتفاء، انتفاء الشروط وانتفاء الموانع. قال ولا نقول لا يكفر، يعني إحنا ما نقولش حبط إيمانه بمجرد ذلك، ولا نقول لا يكفر، ما ننتيش ده، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفى، مش أي أقوال، أن تكون أقوال فيها تتضمن نفي ما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص. ما نستسهلش وما تقولش يا عم بسيطة، لا تستسهلش. واحد ارتكب أمرا الشرع أوعده بشيء صدر فيه وعيد، نقول الوعيد، لأن مسألة مش عندي إن أنا أملكها. الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المسألة مش أنا قاعد بدي الناس أحكام، لا، أنا بنقل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نملك إن إحنا نفرط في نص من نصوص الوعد، ولا نملك أن نفرط في نص من نصوص الوعيد، لا نملك أن نكفر أحدا، ولا نملك أن نخرج أحدا من الكفر إن وقع الكفر عليه، لأن القضية مش قضيتنا ولا قضيتك. التكفير حكم من أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حكم من أحكام. فمن حكم في الكفر على الناس فقد حكم بدون علم وبدون حق، فقد حكم بغير ما أنزل الله، وحكم بغير ما أنزل الله إيه؟ أخطر شيء، اللي هو إخراج إنسان من الإيمان والحكم بخلوده في النار والعياذ بالله. فالقضية خطيرة ولا مش خطيرة؟
بعدين من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. إن لم يكن أهلا للكفر والعياذ بالله عاد الكفر إلى قائله. فالمسألة خطيرة ولا مش خطيرة؟ خطيرة جدا. فمن هنا قال إن أهل السنة والجماعة مذهبهم ليس كمذهب الخوارج ولا المعتزلة لا في العمليات ولا في العلميات. قال ولا نقول لا يكفر بل العدل هو الوسط. ايه بقى الوسطية بتاع اهل السنة والجماعة؟ ركزوا. وهو ان الاقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة يعني التي تتضمن نفي ما اثبته الرسول صلى الله عليه وسلم او اثبات ما نفى او الامر بما نهى عنه او النهي عما امر به يقال فيها الحق. ايه الحق بقى؟ ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين انها كفر ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والاموال. يعني زي ما بنتكلم في ابواب الوعيد الموجوده في اكل اموال الناس وقتل الناس وما شاكل ذلك كذلك نقول الاحاديث والايات التي وردت في وعيد من ارتكب امرا مكفرا سواء بسواء. وكما قد قال كثير من اهل السنه المشاهير بتكفير من قال بخلق القران وان الله لا يرى في الاخره يعني كفروا من قال ان القران مخلوق وكفروا من قال ان الله لا يرى في الاخره. ليه؟ لانهم انكروا ايه؟ نصا من نصوص القران الكريم. قال ولا يعلم الاشياء قبل وقوعها يعني من قال ان الله لا يعلم الاشياء قبل وقوعها كفر. وعن ابي يوسف رحمه الله انه قال ناظرت ابا حنيفه رحمه الله مده وفي روايه الذهبي في كتاب العلو مده 6 أشهر بيتناقش مع الامام ابي حنيفه شيخه حتى اتفق رايي ورايه ان من قال بخلق القران فهو كافر. واما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. لما تقول على واحد كافر إذا أنت حكمت عليه إن الله لا يغفر له أبدا ولا يرحمه بل سيخلده في النار فكيف تقتحم هذا الباب الخطير؟ عرفت باب التكفير خطير ولا لا؟ خطير جدا. ودي بالكم ولذلك الامام الشافعي لما ناظر حفص الفرد في قضيه خلق القران وقال لو كفرت بالله العظيم هل كفره يقصد انه كفره كفر عين ولا بيقول له ان قولك هذا قول كفر؟ يقول الأئمة كالإمام ابن تيمية لو كفره الشافعي لسعى إلى أمير المؤمنين لإقامة الحد عليه ولكن هو يناظر. أنت تقول يقصد أن هذه المقولة كفر لكن تكفير الشخص أنه يقول فلان خرج من الملة ويحكم بردته هذا أمر إيه؟ آخر. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا أمر آخر. فقال واما الشخص المعين اذا قيل هل تشهدون انه من اهل الوعيد وانه كافر فهذا لا نشهد عليه الا مش لا نشهد عليه اطلاقا لا الا بامر تجوز معه الشهاده فانه من اعظم البغي ان يشهد على معين ان الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار فان هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين يعني متواخيين من الأخوة فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يعني بيأمره بالمعروف وينهى عن المنكر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر. الثاني طبعا الأمر إيه صعب عليه جدا كل يوم تقعد تنقرص فيه وكل يوم تقعد تقول لي كلام وتنقذني، مش كده؟ فوجد يوما على ذنب فقال له اقصر، فقال خلني وربي ابعدت علي رقيبة. يا اخي تبني بحالي انت، يعني ربنا ارسلك لي انا؟ ما وراكش الا انا، روح شوف حد غيري، سيبنا انا لربنا، واخد بالك؟ يعني مني الرب سبحانه وتعالى، خلني وربي. وهذا مثل الذي يقول اعلم انه حرام بعمله. ايه الفرق بين الاثنين؟ واخد بالك؟ يقول لك هذا دليل على الاستحلال، هذا كذب، هذا بعض الناس يريدون ان يكفروا الناس. كل الطرق تؤدي الى التكفير، فدائما كل الطرق تؤدي الى التكفير. فيجي يقول لك هو عايز يكفر، بس يصطدم ان مساله التكفير من سمات الخوارج. التكفير من سمات الخوارج، التكفير الايه؟ العام لكل الناس كده وارتكاب ده. يقول لك طب هم تعبانين قوي، هم عايزين يكفروا، في شهوه في داخل بعض النفوس في التكفير. زي بعض من تصدى لشرح العقيده الطحاويه في المملكه السعوديه، وهو بيشرح يتكلم في وسط الناس ويقول لهم ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال اللي يجي يفتح بنك ربوي، يفتح البنك ويستعد ان الناس تجي له، هذا مستحيل، استحل الربا فيكفر. يقول له طب انت دلوقتي بتقول ان اكل الربا حلال ولا حرام؟ حرام. كويس قوي. كبيره ولا مخرج من المله؟ كبيره، لانه عارف انه لو قال مخرج من المله هيبقى من الخوارج، هيبقى من الخوارج. فماذا يفعل؟ يحاول انه يدور لها على شويه تحبيشات. ايه التحبيشات؟ اهل السنه يكفرون المستحيل. يقول لك ما هو ده، كون ان هو فتح بنك يبقى ايه؟ مستحيل، لانه لو لم يكن مستحلا لما عمل هذا. نفس الكلام يقول لك واحد فتح كباريه، لو لم يكن مستحلا لما فتح الكباريه ورضي ان ياكل هذا المال. وكذلك الست التي تاتي لكي تعمل لديك راقصه، لو لم تكن مستحلة، والبنت المتبرجة اللي بتروح وتجري وتشتري الكتب المجلات الأزياء العالم، لو لم تكن مستحلة. دخلنا في التكفير بس من ايه؟ من وراء. بدل ما يقول لك انا بأكفر البعيد من الباب الامامي كده في الجوتة من ابوابها، هيبقى من الخوارج، فيروح لفف لها ويقول لك ما هو اهل السنة بيكفروا بالايه؟ بالاستحلال، فأنا أكفر. لا، هذا دليل على الاستحلال. طب ما هو نفس الكلام، يقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اصطدموا فتاوى العلماء الأكابر في قضية أن التكفير لا يكفر إلا إذا استحل أو جحد. يقول لك ما كل الطرق هتؤدي إلى تكفير الحاكم، ما فيش مشكلة. يقول طب ما هو اللي اداله التصريح الحاكم يبقى كافر، واخد بالك ولا؟ فكل الطرق هيلف علشان يصل هو ناوي يكفر. ولذلك نقول هم بدأوا مكفرين وانتهوا مكفرين، يعني القضية عنده هتجيباله من هنا. هيجي يقول لك قال الشيخ الفوزان، لو جبت له تاني وجبت له الشيخ الفوزان كده وقال له والله العظيم انت فهمت كلامي خطأ، هيقول لك الشيخ الفوزان بقى مرجع. ما هو ده اللي حصل، كان بيقولوا الشيخ ابن باز، فضلوا يقولوا ابن باز ابن باز لغاية ما ابن باز اظهر لهم الامور صراحة، قالوا لاحق بالألباني. يعني هو العملية مش مسألة كبيرة، يعني الألباني الأول أول واحد خرج وبقى مرجئ، وفضل يستدل بكلام الشيخ ابن باز ويقول لك له كلام قديم في كتاب نقد القومية العربية. جاء الشيخ ابن باز اطلعت على الجواب الكلمة المفيدة التي تفضل بها العلامة الشيخ الألباني، ونشرت في مجلة المسلمون ونشرناها في التوحيد عندنا ونشرت في الدنيا كلها. قال لك لحق بزميلي. واستدل بابن العثيمين، جاء ابن العثيمين فقرأ الرسالة وقرضها، قالوا يلا الثالوث المرجئ، وراح مدخل. قال العمليه مش سهله، يعني مش صعبه، مساله التكفير هو واحد. ولذلك وجدناهم بيستدلوا بكلام محمد بن ابراهيم، وجدناهم بيستدلوا بكلام الشيخ محمد بن ابراهيم. فلما ان جاء بعضهم لكي يقول ان الملك عبد العزيز كان عميلا للانجليز، وكفروا الملك عبد العزيز، او سبحان الله كفروا الملك عبد العزيز، يبقى محمد بن ابراهيم بقى بيعمل ايه يا رب معاهم؟ فاصبح المساله هتفضل تتدرج لغايه ما يخرجوا محمد بن عبد الوهاب من السلفيه، ويمكن ابن تيميه برضه لو اطلعوا على واقعه وعلموا ان المماليك في عصر الامام ابن تيميه كان في وقتهم هناك بيوت تعمل للدعاره بترخيص على يد المماليك، وهذا الكلام قاله المقريزي ونقلوا عنه الموجودي، والموجودي طبعا نقله سليم لانه من شيوخ التكفير في هذا العصر، بل هو شيخ سيد قطب، مش كده ولا ايه؟ هو شيخ
سيد قطب. ومع ذلك كل ده كان موجود في عصر المماليك. هل ابن تيمية كانت هذه الأمور غائبة عنه أم لم يكفر حكام عصره؟ المهم إن إحنا مش عاوزين نطول الآن في قضية مسألة التكفير، جاية في السكة وحنتكلم عنها في إيه بتوسع إن شاء الله. لكن اللي أنا بتكلم عنه الآن قضية الاستحلال. قضية الاستحلال يجي واحد يقول لك إيه المصر على المعصية مستحل، لأنه الدليل على إنه مستحل مؤثر يصطدم بكلام أهل العلم بإن ده قول الخوارج بالنص. قال كده الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب الصلاة وحكم تاركها، يعني قال والخوارج يكفرون المصر على ارتكاب المعصية. قالوا احنا ما نقصدش المصر اللي ارتكبها 100 مرة ولا 1000 مرة، أمال إيه؟ قال لك لا، احنا نقصد اللي لما نيجي نقول له ده ربا يقول أنا عارف إنه ربا وباكله، يقول لك ده دليل على الاستحلال. المهم الاستحلال اللي هو إيه؟ إن الإنسان يوقن بقلبه ويعتقد بقلبه إنه إيه؟ إنه حلال، ثم يعرب عما في قلبه بلسانه، وليس هناك طريق ثاني، مش كده؟ ينطق ويقول هذا حلال. لو قال انه حلال لي انا بس هذا كفر الامتناع، وان قال حلال للناس كلها فهذا كفر الايه؟ الاستحلال. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا كفر الاستحلال. طيب لما نيجي بقى احنا الان وننظر الى كلام الحديث الذي رواه ابو هريره، يقول الرجل له خلني وربي ابو عزت علي رقيبا. هو بيبقى هدفه يقول لك عارف انه حرام بس معلش عايزك بس انت تبعد عنه، يعني هو عايزك ايه تسيبه في حاله زي ما قال خلني وربي ابو عزت علي رقيبا. ما هو اللي بيقول لك انا عارف انه حرام وبرتكبه هدفه ايه؟ مش هدفه انه يعرب لك عما في قلبي من استحلال، وانما هدفه ايه؟ يا عم ابعد عني، انت مش جاي تعرفني اللي انا ما اعرفوش، عايزك انك انت ايه من كثرة اتباع الهوى والعياذ بالله والشيطان، بيبقى الانسان عايزك ايه هو موقفه محروف منه، فعايزك تسيبه وتمشي، فعايز يقول لك اي كلام عشان يصرفك عنه. فقال خلني وربي ابو عزت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الجنة. فقبض ارواحهما فاجتمع عند رب العالمين. فقال طبعا اجتمع عند رب العالمين، هل الارواح في عالم البرزخ ولا في اليوم الاخر؟ وفي اليوم الاخر النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا عما سيحدث في اليوم الاخر، والقران بيحكي بصيغه الماضي، اتى امر الله فلا تستعجلوا، لان الله يعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الايه؟ الوقوع. وعرضوا على ربك صفا، هم عرضوا ولا لسه؟ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. نعم يقول فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ أنت نفيت عني أني أغفر له وأقسمت علي وأقسمت بأني لا أدخله الجنة، أكنت بي عالما أعلمتك هذا؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ اللي هي الرحمة، رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال للمذنب اذهب تدخل الجنة برحمتي. طبعا الحديث ده عقبة في طريق المكفرين متعب أوي، مش كده ولا لا؟ اذهب تدخل الجنة برحمتي. وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. طبعا ما فيش واحد من العصاة المصرفين على أنفسهم الحمد لله أنا أدخل مع الرجل، لا ما تضمنش، ده واحد وهو ده بقى مشكلة الإرجاء والوقوع فيه، إنك تأخذ بأحاديث الإيه؟ الوعد بس والرحمة بس، لا خد بالك من أحاديث الوعيد. ولذلك لما يجي الإنسان يقرأ الترغيب والترهيب مثلا، لو بدأت تنظر لأحاديث الترغيب بس تفتكر مفيش حد يخش النار أبدا، كله داخل الجنة. ولو جيت تنظر لأحاديث الترهيب تفتكر مفيش حد داخل الإيه؟ الجنة أبدا، كله داخل النار. ولذلك امرنا بان احنا نعبد الله بايه؟ بجناحين، الرجاء والخوف. الرجاء لو تقل هتتجرأ وتقع في الخطأ، لو الخوف تقل هتكون النتيجه ايه؟ يصاب الانسان باليأس. ولذلك المساله عايزه يكون في اتزان، مش كده؟ وان كان الخوف يعني ايه تقدمه شويه علشان ما تقعش، يعني الانسان لو جات انسان مقبل على المعاصي ف
نديله خوف، انسان مقبل على اليأس نديله الرجاء. واخد بالك؟ مش احنا طبعا اللي ندي، يعني احنا نقصد ان احنا ايه نعطيه النصوص التي فيها رجاء، ونعطي ذاك النصوص التي فيها الخوف. ثم الحب بقى هو اللي بي. لان انت ممكن يبقى رجاء وخوف بس ثابت، ايه اللي حركك لقدام؟ الحب هو اللي يخليك تتقدم، المسيره تمشي. ولذلك يقولون من عبد الله بالحب وحده بس لا في رجاء ولا في خوف فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري خارجي يعني، ومن عبده بالحب والرجاء والخوف فهو الموحد. التوحيد حب مع رجاء مع خوف. الحب بيحدوك ومشي المسيره، والرجاء بيوزن جناح ايمن، والخوف بيوزن جناح ايسر. فهنا يقول: وقال للمذنب اذهب فادخل الجنه برحمتي، وقال للاخر اذهبوا به الى النار. طبعا مش خالد مخلد لانه من اهل التوحيد، اذهبوا به الى النار مش معناه يعيش في جهنم للابد، ولكن معناها تبقى للنصوص. مش يقول لك لا، ما هو قال له ادخلوا اذهبوا به الى النار، ما قالش خرجوه بعد كده. لا، ما معلوم انه ما فيش نفس مؤمنه موحده هتبقى في النار ابد الابدين، وما فيش نفس مشركه هتدخل الجنه. مش كده؟ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. لكن بالنسبه لاهل التوحيد يخرج الله من النار من في قلبه مثقال ايه؟ ذره من خير. مش كده؟ عارفين احاديث الجهنميين واحاديث ايه؟ الشفاعه. ثم يقول ابو هريره: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمه او بقت دنياه واخرته. او بقت دنيا اهلكته والعياذ بالله، كلمه لا يلقي لها الانسان بالا يلقى بها في النار والعياذ بالله، اعاذنا الله واياكم. فيجي المشكله ان الانسان يتقي الله في باب التكفير وفي باب الايه؟ الحكم على الاخرين. قال: ولان الشخص المعين يمكن ان يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له. صح، لان الانسان المعين ده اللي اخطا ووقع في امر مكفر في باب الايه؟ القضايا العلميه، ما بيتكلمش في الذنوب، وهنا بيرد على الطوائف التي كفرت في العلميات في البدع الاعتقاديه. فيقول: ولان الشخص المعين يمكن ان يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص. يعني مثلا على سبيل المثال، الإمام أحمد حدث له ما حدث في قضية خلق القرآن، العلماء كفروا أئمة الكفر الذين قالوا بخلق القرآن من أئمة التجهم، مش كده؟ كما كفروا ابن أبي دؤاد وكفروا بشر المريسي. هل كفروا أمراء المؤمنين الذين كانوا يمتحنون العلماء؟ يعني هل كفروا المأمون؟ هل كفروا الواثق؟ هل كفروا المعتصم؟ مش ثلاث خلفاء من بني العباس توالوا على محاكمة الإمام أحمد بن حنبل؟ الواثق والمعتصم، مش كده؟ المأمون والواثق والمعتصم، حتى أذهب الله هذه الفتنة في عهد المتوكل. هل الإمام أحمد كفر واحدا من هؤلاء الحكام؟ لا، ما كفرهمش. ليه؟ لانهم كانوا مش بقى ما كانوش علماء مجتهدين، وانما كانوا مخطئين لا يعرفون هذه الامور، وانما اوعز اليهم من يعتقدونه عالما ومن يعتقدونه اكبر عالم في البلاد. دخل عليهم هذا الامر فظنوا ان ابن ابي دؤاد وامثاله هم اكبر العلماء، فكانوا يفعلون هذا ويظنون انهم يخدمون شرع الله. واخد بالك؟ يعني الذين عذبوا وسجنوا وقتلوا ما كفرهم العلماء، وانما كفروا من ايه؟ من افتاهم بهذا. واخدين بالكم ولا لا؟ من افتاهم بهذا. فهنا يقول يعني الانسان الشخص المعين يمكن ان يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له. فالاجتهاد والتاويل ده مانع من موانع التكفير، وانا ساسرده عليكم باذن الله في اللقاء القادم. نتكلم عن شروط تكفير، ونتكلم عن انواع التكفير السته باذن الله تعالى، ونتكلم عن شروط التكفير، ونتكلم عن موانعه باذن الله تعالى. اللقاء القادم من اول الدرس كده نبدا نتكلم في باب التكفير عند اهل السنه والجماعه. ولان الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم زروني، ثم غفر الله له لخشيته. يعني هذا الرجل شك في قدرة الله تعالى على الإعادة، عايز أكثر من كده؟ قال لأبناءه أنا لم أعمل خيرا قط، مش الحديث بيقول كده؟ أنا لم أعمل خيرا قط، وأعلم أن الله إن قدر علي لا يعذبني عذابا ما عذب أحدا من العالمين، إن كنت أبوكم وبتحبوني فعلا وورثتم عني ثروة هائلة، وصيتي لكم إذا مت فاحرقوني، احرقوني كما يفعل الهنود، واسحقوني ثم زروني، يعني امسكوني كده بعد ما ابقى شويه تراب، شويه في البحر وشويه في البر وشويه الهواء ياخدهم وشويه الريح ياخدهم، فلئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا ما عذب واحدا من العالم. يعني هذا الرجل يعني عقليته كانت عجيبه قوي، لانه يؤمن بالبعث. خلي بالك ما بينكرش البعث ولا بيؤمن بيه، بيؤمن بدليل يقول لو قدر علي لا يعذبني، ولكنه شك في تعلق قدرة الله تعالى بجمعه بعد أن يسحق وبعد أن ير، فجمعه الله بقى كن فيكون. فقال ما دعاك إلى هذا؟ قال خشيتك، الخوف منك، شدة الخوف من الله عمل عظيم جدا، عمل قلب عظيم، هو مش كده ولا لا؟ عمل قلب عظيم هذا العمل، أثنى بجواره هذا الجهل الذي تسبب في هذا الفعل. يبقى هذا العمل اللي الجهل بقدرة الله تعالى غمر في ضوء حسنة كبيرة جدا عملها، ليه حسنة في ايه؟ الخوف، مش كده ولا لا؟ حسنة حسنة ولا مش حسنة؟ حسنة، يخاف من الله عز وجل، خوف من ربنا بسبب أدخله الجنة. طبعا ما تتوكلوش على أحاديث الوعيد اللي هي حالات فردية، الإنسان المؤمن المطلوب أن يعمل بالقرآن، أنت في امتحان مطلوب منك أنك تعمل، أما الله عز وجل فهو قادر، الله سيخلق للجنة أناسا، مش كده ولا لا؟ مش يقول عن النار، يقول لها يلقي في جهنم والعياذ بالله أجيالا وراء أجيال، أهل الجنة نار بيلقوا فيها، وكلما ألقى فيها فوج يقول هل من، يقول لها هل امتلأتي؟ تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط، يعني حسبي حسبي. أما الجنة فينشئ لها خلقا جديدا، هذا الخلق الذي نشئ للجنة خلقه الله عز وجل، فهل إذا كان يخلق للجنة أناسا ما عملوا شيئا يخلقهم لكي يسكنوا الجنة، أما في وسع الله ورحمة الله وفضل الله وكرم الله أن يدخل الجنة من يشاء سبحانه وتعالى، يدخل من يشاء من خلقه، لكن من هو بقى الذي يشاءه الله ويتفضل عليه؟ ده في علم الله عز وجل. فأنت مأمور بأنك تعمل، مش مأمور أنك أنت إيه تنتظر أنك تجي لك فرصة وقبل تأتي، واخد بالك ولا لا؟ يبقى الإنسان مأمور بأن يعمل بما أمره الله سبحانه وتعالى به، واضح؟ فهنا يقول يبقى كلام، ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون كلام، ده تلخيص لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع متعددة، وبالذات في المناظرة في الواسطية، لو رجعتم إلى المجلد الثالث من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ستجدون بعد صفحة 200 تقريبا، هتجدوا الواسطية بقى والأول التدمرية، بعد كده الواسطية في المجلد الثالث، بعد كده المناظرة في العقيدة الواسطية اللي حدثت، المناظرة بين يدي الحكام، بينه وبين العلماء، هيبين أنه ليس كل من خالف هذه العقيدة يكون هالكا، إذ ربما كان مجتهدا مخطئا، وربما كانت لديه حسنات إيه ناحية، يعني يتكلم عن موانع الإيه، موانع العقاب وموانع الوعيد، فيقول هو ده اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد السلف، لكن أنا ما بقولش كل اللي خالف سيكون هالكا، ليه؟ لأن الهلاك في الأخيرة ده شأن الله عز وجل، إذ ربما كانت هناك إيه؟ ربما كان مجتهد إيه؟ مخطئ مغفور له، وربما كان يعني إنسان عنده حسنات ناحية، ده الكلام ده بيلخصه هنا مين؟ الإمام الشارح من كلام شيخ الإسلام. فيقول: ولأن الشخص المعين حتى ولو قالت يعني يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ما بلغوش يبقى جاهل، معذور مجتهد مخطئ، أو معذور بجهل لم يصله الدليل، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم زروني ثم غفر الله له لخشيته. ويقول شيخ الإسلام: هذا الحديث كثيرا ما كنت أستدل به، يعني هو يقول هذا كثيرا ما كنت أستدل بهذا الحديث، لأن هذا الرجل حديث عجيب وحديث عظيم، الرجل شك في قدرة الله ومع ذلك لم يخلده الله في النار، بل أدخله الإيه؟ الجنة برحمته، نظرا لأن الرجل قد ارتكب حسن ناحية كبيرة قوي، شدة الخوف دي هي التي جعلت الذنوب تمحى. قال: وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته، أو شك في ذلك، مع أن ده أنت ممكن تطبق عليه كفر الشك مش كده ولا لا، ومع ذلك هذا الرجل الذي شك في قدرة الله تعالى غفر الله له. لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا، اسمع بقى دي عشان يبين لك أنه موافق أهل السنة، ولكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا، لأن احنا عندنا حدود، عندنا حدود شرعية لابد منها. يعني يقول لك واحد ايه قتل 99 نفس وقتل 100 وغفر الله له، هذا لو مسك الحاكم هيعمل في ايه؟ هيعمل في اقتصاد، وان ربنا يغفر له ده شأن الله عز وجل، مش كده؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، ولا يسأل ممكن. لكن لو حاكم رفع الى الامر وتشفع لديه من تشفع وترك اقامة الحد، لا، ان من كان قبلكم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الوضيع اقاموا عليه الحد. هذا ما اهلك الذين من قبلكم، اهلكهم الله بسبب هذا، لانك ما انتش مالك، الملك مين؟ ملك يوم الدين سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن فاطمة وصامها الله وحاش لله أن تفعل السيدة الشريفة العظيمة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ممن كملن من النساء أن تفعل، وتشوف نفس البنين بسيدة هي تعتبر في زمانها هي أعظم سيدة، مش كده؟ في زمانها، لأنه لم تكن خديجة موجودة ولا آسية ولا مريم، وهؤلاء الأربعة كملن، مش كده؟ فيقول، ضرب المثل بأعلى واحدة في الإيمان وفي الرتبة المنيفة الشريفة العالية، ثم أبوها الذي سيقيم الحد علينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، لو سرقت لقطع محمد يده صلى الله عليه وسلم. وذلك كان الشافعي لما يروي هذا الحديث ويقول إيه: ومثل بامرأة شريفة ولم يذكر اسمها، واخد بالك؟ لا يذكر اسمها. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربنا عز وجل الله مالك الدنيا وكلنا عبيد له، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. فلذلك يقول: ولكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، وأن نستتيبه إن وقع في الكفر. يعني هذا الرجل لو جاء واحد قال لك بشك في قدرة الله عز وجل، الحاكم هيعمل فيه اللي بيقين شرع الله عز وجل؟ لابد من أن يأتي بالعلماء لكي يزيلوا شبهته ويعلموه، فإن استمر على هذا يستتاب، وإلا حد الردة موجود، مش كده ولا لا؟ الحاكم مش إحنا، ومن فعلها كان مفتئتا على الحاكم وخرج على شرع الله عز وجل وخالف الشرع. فهنا يقول: لمنع بدعته وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه، مش إحنا بقى اللي نقتله يعني؟ برضه كل النصوص دي بالكلام الحدود، هذا لأن في ناس ضلت لما قرأت النصوص دي، ودايما كان شيخ الإسلام بيعمل زي ما يقول يستتاب وإلا قتل، يقوم هم بتنفيذ الأحكام منهم لنفسهم كده، ما عرفوش إن هم بهذا يكونون قد سلكوا مسلك الإيه؟ الخوارج، واخدين بالكم؟ سلكوا مسلك الخوارج. فلازم النصوص دي لما بنيجي في كل مسألة إقامة الحدود مسؤولية الحاكم، فإن قام بها يبقى خير أدى ما عليه،
وإلا حاسبه الله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الأفراد لا يقيمون الحدود على الإطلاق. نعم. قال ثم إذا كان القول في نفسه كفرا، قيل إنه كفر، ما أقدرش أقول مش كفر، قول كفر أو هذا القول كفر، سب الدين كفر ظاهرا وباطنا، حد يقدر يقول كده؟ لكن المتلبس بالعمل له شروط وانتفاء موانع، واضح؟ فهنا يقول ثم إذا كان القول في نفسه كفرا، قيل إنه كفر، ولا يجوز لمسلم إنه علشان ما يزعلش الناس والسخط وتزعل والناس يقولوا عليه ده راجل مكفر، يقول لا ليس بكفر، يبقى أنت هنا هتخالف شرع الله عز وجل، وتحكم أنت بغير ما أنزل الله، وتكذب على الله سبحانه وتعالى، لا قول حكم الله تبارك وتعالى، لازم تقول حكم الله عز وجل. ثم إذا كان عشان تنبه الناس ما يعوش في الغفلة ما يدعوش، ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، لكن إمتى يكفر؟ بقصة طويلة. طب مين اللي يقيم عليه الحجة؟ العلماء، ولابد لهم صفات في إقامة الحجة، والحجة نفسها كيفية إقامتها لها صفات، فقصة تانية بتكلمش فيها، لكن إحنا بنتكلم لابد من شروط وانتفاء موانع. ولذلك أنت عشان تقيم الشروط أو تستوفي الشروط وتنتفي الموانع هترتب على ذلك بعد كده الاستتابة، وإلا فيقتل. طب أنت ما بتفعلش هذا الكلام، أنت هدفك إنك أنت تعلم الناس، أنت تعلم الناس وتبين للناس وتحذر الناس حتى لا يقعوا في الكفر والعياذ بالله، وتبقى عندك شفقة على الناس حتى لا يقعوا في الكفر والعياذ بالله. نعم. لا 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 لا، احنا الكلام ده هنتكلم عن سب الدين وسب الله، والكلام ده هيجي في وقته وهنقرر في اقوال العلماء وفتيا العلماء، فما تتعجلش، احنا الان عايزين كل مساله يعني كل حاجه هنتكلم فيها ما تقلقش، ومش في حاجه هنتركها باذن الله تعالى، وهنتناقش في كل شيء، بس تبقى المسائل ايه؟ الف ب ف س، واحده واحده، ما نجيش نخطئ، فاهم قصدي؟ عشان بس ايه الناس اللي بتسمع تتلقى الامور بتؤدى واحده واحده. احنا لسه ما اتكلمناش في الموانع وما اتكلمناش في اقسام الكفر، فواحده واحده ماشي، هنرد على سؤالك والتوسع، ومن اقوال اهل العلم ان شاء الله. خلاص. فهنا بيقول ايه؟ ثم اذا كان القول في نفسه كفرا قيل انه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك الا اذا صار منافقا زنديقا، واضح؟ ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل لا يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك يعني الإنسان لو وجدت الشروط وانتفت الموانع وكفر، لا يكون ذلك كفره إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، لازم يكون منافق زنديق، لا يكونش في قلبي أي حب لله عز وجل أو أي عمل من أعماله، مش هيكون في قلبي مثقال ذرة من إيمان، واضح؟ ليه؟ لأن ربنا بين لنا إن الناس إما مؤمن وإما كافر وإما منافق، فمن أظهر الإسلام وأبطن الكفر كان منافقا زنديقا، صح؟ وإلا كان كافرا ظاهرا وباطنا، والا كان مؤمنا ظاهرا وباطنا، مفيش حاجه رابعه ولا في رابعه، ما هو القسمه عقليه، القسمه العقليه ايه؟ والقسمه الواقعيه في زمان نزول القران، والقران نفسه بينها في اول سوره البقره، بين المؤمنين وبين الكافرين وبين المنافقين، لان الايه؟ الامر ظاهر وباطن، اما يكون القلب مؤمن، ها؟ القلب يكون مؤمن والظاهر مؤمن، يبقى مؤمن ظاهر وباطن وده المؤمن، واما ان يكون كافر ظاهر وباطن وده الكافر، واما يكون مؤمن الباطن كافر الظاهر ده مش هنقدر نعرفه، ويكون ده الانسان المكره او مضطر واخفى ايمانه، يخفي ايمانه كرجل مؤمن اخفى ايمانه في زمان ايه؟ دي حالات شاذه لا نتكلم فيها، واما انه يكون بس برضه هيكون مؤمن ظاهر وباطن بس ما بيظهرش للناس، ولما بيستخبى هياتي باعمال الايه؟ الايمان، بس مش هيظهرها ان كان في دوله كافره، و
من لم يكن مرتدا سيقومون بقتله، دي حالة خاصة. لكن احنا بنتكلم عن ايه؟ الاقسام اللي ربنا عز وجل قسمها في اول سورة البقرة، يا كافر، يا كافر في الظاهر والباطن، يا مؤمن في الظاهر والباطن، يا كافر في الباطن مؤمن في الظاهر، اللي هو مين؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يبقى لما يجي إنسان يرتكب شيء ويكفر ونحكم عليه بالكفر بعد اتفاء الشروط وانتفاء الموانع، لازم يكون هذا الإنسان إيه؟ كان إعلاء، مش كده ولا ليه؟ ما هو أقول لك على حاجة، لأن لما بيجيبوه الحكام وهيقوله ارجع عما أنت عليه، يعني هو حتى الذي سب الدين وسب الله والعياذ بالله، هذا كفر، فسيؤتى به، تعال انت عملته واتحبس، هل يقطعوا رقبته على طول ولا يستتاب؟ يستتاب، مش كده ولا لا؟ يستتاب. فقال كفر، لو قدموه قالوا مش هتوب، مش هتوب، ده احنا هنقطع رقبتك. ولو ده دليل على ان الانسان الذي يقبل الموت ده الانسان ممكن في الساعه دي ينافق، الذي يقبل على الموت ويبقى مستعد ووضع السيف على رقبته وهيتقطع، والمصر على ان برضو على الكفر اللي انا عليه، يبقى ده الانسان ده يستحيل يكون في قلب حب لله وللرسول عليه الصلاه والسلام، صح ولا غلط؟ وده اللي قلناه في حكم تارك الصلاه، قلنا ان تارك الصلاه عند جمهور اهل العلم بيقتل، مش بيقتل برضو الناس اللي يمسكوا تقتله، لا، بيجيبوا الحاكم ويحبسه ويستتاب. تتوب وتصلي ولا نقتلك؟ لو قال لا مش هصلي، واقتلوني، اعملوا اللي انتوا عايزينه، ثلاث ايام يستتاب ويجي بقى سيقدم للقتل. لهذا الانسان لو لم تكن عنده عقيده فاسده يدافع عنها ويريد ان يعلنها هيعمل ايه؟ سيصلي ولو منافقا، صح ولا غلط؟ لانه يمتنع عقلا ويمتنع طبعا ويمتنع شرعا ان انسان يشد وتوصق عيناه ويوضع السيف على رقبته وهيقتل عشان يصلي، ومع ذلك يقول مش هصلي واقتلوني ومش هصلي. يبقى الانسان ده بيدافع عن ايه؟ لازم يكون بيدافع عن ايه؟ عن عقيده عنده مضاده للصلاه، والا من يفضل الموت على ان يركع لله او ان يتوب لسب الدين؟ واضح الكلام ولا لا؟ ده انت لو خدت انسان ما بيصليش ودخلوا الاسم قالوا له هنحطك في الحجز، لو ما صليتش قالوا لهم ده انتوا هتلاقوني في الصف الاول في الخمس صلوات، حتى وان كان على غير مله الاسلام، مش كده ولا لا؟ ايه اللي بقى لو كان صاحب عقيده بيدافع عنها؟ يقول لك لا، ولو قطعت راسي لا اركع ولا اسجد. يبقى ده راجل بيدافع عن ايه؟ زي واحد مسلم موحد، يجوا يقولوا له موحد يكون عنده ايمان قوي عقيده مش ضعيف الايمان، ويجوا يقولوا له هنقتلك لو ما سجدتش للصليب مثلا، يقول لك لا اقتلوني، مع انه عنده رخصه بدينه انه ايه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالله. لكن كل من يفعل هذا يبقى بطولة في دين، بطولة عند المتدينين بدينه، فلا يقبل عليها إلا الإيه؟ المتمسك. فلذلك شفته هنا قال إيه؟ يبقى هنا لأنه مش هياخدوه يقتلوه على طول، أنت تظن إن أي إنسان يقع في الكفر بيروح الحكام مسكين ويقطعوا رقبته على طول؟ ولذلك الجماعة اللي هي جماعات الخوارج اللي يحكموا على إنسان بالكفر ويروحوا يغتالوه أو يفجروا بيته، هؤلاء خلفوا الشرع وحكموا بغير ما انزل الله، لان حتى لو هم مكلفين من الشرع بان يقيموا حد الرده، حد الرده مش بالرصاص كده والناس ماشيه في الشوارع، فين الاستتابه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فين؟ مش المفروض يستتاب؟ من استتابه منكم؟ ده المفروض يحدث يعني القضيه مش عايزين نقطع رقاب، انت القضيه انك انت التزمت بشرع الله عز وجل واذعنت له، ومن شرع الله من بدل دينه فاقتله، ولابد من الاستتابه وانك تحبس، هتقتل ولا ترجع؟ طب انت ما عملتش، رحت فجرت ورحت قتلته، هذا ليس من دين الاسلام، انتم حكمتم يعني كفرتم الناس وقلتم كفروا لانهم حكموا بغير ما انزل الله، فحكمتم عليهم بغير ما انزل الله، مش كده ولا لا؟ فحكمتم عليهم انتم فكفرتم باعتقادكم، مش باعتقاد نحن لا نكفرهم، خذوا بالكم، ولكن هم لو طبقنا عليهم ما طبقوه على الناس يكفروا، مش كده ولا لا؟ يعني أسامة بن لادن وأيمن الظاهر والمجموعة دي تكفر باعتقادهم هم، واخدين بالكم ولا لا؟ يكفروا هم باعتقادهم، لأنهم يحكمون في الناس بغير ما أنزل الله، بل يحكمون في الدماء بغير ما أنزل الله، مش كده؟ وفي التفجير وتكفير الناس بغير ما أنزل. دعك من التكفير، هم أهله وهم أكبر علماء عصرهم في هذا الأمر، لكن هنتكلم عن التقتيل نفسه. يعني نفرض انك انت لما المسلمين كلهم دولة وبدأوا يجاهدوا في سبيل الله، المفروض انك حتى لما تدخل على دولة بتعمل فيها ايه؟ بتنذرها، مش كده ولا لا؟ ولا بتروح حطت لهم قنابل وفخخ وهرب؟ لا، ده انت بتنذر، مش كده ولا لا؟ وحتى لو بينك وبينهم معاهدة وعالم شميت ريحة، شميت ريحة ان هم هينقضوا العهد، تروح تضربهم قبل ما ينقضوا العهد؟ لا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فاكرين الحديث اللي كنا بنذكره في تفسيرنا لسورة الأنفال، لما أحد الصحابة نسيت اسمه وجد معاوية بن أبي سفيان قد جعل بينه وبين الكفار معاهدة، ففي أثناء المعاهدة اتحرك بالجيش وقرب منهم، فجاء الصحابة يصرخ ويقول وفاء لا غدر. معاوية قال له في ايه؟ فحكى له وبين له ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين انك لو في بينك معاهدة بينك وبين كافر، معاهدة مؤقتة لمدة معينة، ما تتحركش من مكانك بحيث تتقدم عليه غير بعد ما ينتهي ايه؟ مدة العهد. بحيث معاوية حب ايه؟ يقرب، بحيث اول ما العهد ينتهي يدخل صبح له فوق راسهم. قال له وفاء لا عهد، وفاء لا غدر، وفاء لا خيانة. فلما أن عاد الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم رجع معاوية بجيشه مرة ثانية. ناس وقف عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. الجهاد الشرعي شيء، والذي يحدث الآن في دنيا الناس شيء آخر. ولذلك كان الجهاد في القديم يؤتي ثماره، أما الجهاد المعاصر بمفهوم خوارج العصر فلا يؤتي إلا الثمار التي تقطف لصالح البيت الأبيض دائما. خدوا بالكم، كل جهاد بيرتكب في أرض الله اليوم دعمه بتكون ثماره في مصلحة الإسلام ولا في مصلحة أمريكا والاستعمار؟ في مصلحتهم هم. ضربة بتاع 11 سبتمبر اتخذت العراق وأفغانستان ضربة، نسأل الله السلامة. خدين بالكم ولا لا؟ ولذلك عندنا قواعد شرعية، ولذلك هذه القضايا لا يفتي فيها إلا الكبار، وهذه القضايا حينما يسحب البساط فيها من تحت أرجل الكبار ليتولاها الصغار، إذا جاءكم العلم عن أكابركم نجوتم، وإذا جاءكم العلم عن أصاغركم هلكتم. ده كلام السلف، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يرجع هنا بيقول إيه ثاني؟ يقول ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف، صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف المؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا. والزنديق هو المنافق، وسأشرح كلمة الزنديق في اللقاء القادم، وبإذن الله تعالى يعني نقف على هذه المقولة حتى لا نطيل على حضراتكم، ونبدأ في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في الكلام على أقسام الكفر وعلى أنواعه وعلى شروطه وعلى موانعه وعلى أقسامه بإذن الله تعالى. أخونا بيقول لدي زميلة، أو أختي بتقول بقى لدي زميلة أبوها مقتنع بالقديانية الأحمدية وهو يغلب عليه
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس الثالث عشر بعد المئة من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى قول الإمام وصلنا إلى قول الإمام الشارح رحمه الله وقوله أي الإمام الطحاوي، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، إلى آخر كلامه، رد على المرجئة، لأنه قال نرجع إلى أصل كلامه، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وقام بشرحها، ثم قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. فقال عن الجملة الأولى أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب، فحينما قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هنا يرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب، لأن الخوارج والمعتزلة اتفقا على تكفير من أتى بذنب كبيرة، أتى بذنب بكبيرة، وبعض الخوارج كفر كذلك بالصغيرة، أعاذنا الله وإياكم. ولكن المعتزلة نقول كفروا، مع أنهم لم يكفروا بل أنزلوه منزلة بين المنزلتين، فاختلفوا مع الخوارج في الإثم ولكنهم اتفقوا معهم في الإيه؟ في الحكم، لأنهم يقولون بالخلود في نار جهنم والعياذ بالله. فمن أذنب ذنبا وارتكب محرما فهذا إن لم يتب عند الخوارج وعند المعتزلة مآله جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله، ويستدلون بآيات وأحاديث الوعيد، فمن أتى الله تعالى بكبيرة لم يتب منها في الدنيا فهذا مخلد في نار جهنم أبد الآبدين ودهر الداهرين والعياذ بالله عند الخوارج وعند المعتزلة، وإن كانوا قد اختلفوا في الاسم، اختلفوا في الاسم، فهؤلاء سموه كافرا واولئك انزلوه منزلة بين المنزلتين، فعندهم الفاسق خرج من الايمان ولا يسمى كافرا ولكنه يقلد في الجحيم. فهو هنا حينما يقول ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب، هل يقصد بكل ذنب؟ والنكرة عنده هنا في سياق النفي تفيد العموم، فلا يكفر بأي ذنب على الإطلاق، بالطبع من أتى بالشرك فقد كفر، ومن أتى بالنواقض فقد كفر. من أتى بناقض من نواقض التوحيد فقد كفر عند الطحاوي وعند غيره. فهو هنا حينما يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، لا يقصد هنا أنه أتى بكلمة ذنب كنكرة في سياق النفس تفيد العموم، لا، بل هو عام مراد بالخصوص أو دخله التقصير، لأن هناك مخصصات لا يسع مسلما فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقول بهذا. فالشرك ذنب، ولكنه ذنب والعياذ بالله يحبط العمل، لئن أشركت لا يحبطن عملك. وكذلك المواقف والمكفرات المعلومة وعند أهل السنة والجماعة كما تجيء، وسنوسع لمشيئة الله تعالى. أن الكفر أنواع ستة، أن الكفر به الاعتقاد، والكفر به القول، والكفر بالعمل. أهل السنة والجماعة عندهم كفر اعتقادي، وعندهم كفر قولي، وعندهم كفر عملي. كفر عدوى الكفر العملي ينقسم إلى كفر أصغر وكفر أكبر، كل ذلك سنتعرض له بمشيئة الله تعالى. وقلنا إن الإمام الطحاوي منسوب إلى الأحناف وهو من أئمتهم، والأحناف من أكثر الناس استيعابا في كتبهم، كتب الفقه في باب الردة أو في كتاب الردة، أكثر الناس استيعابا للكلمات التي والأفعال التي يكفر قائلها أو فاعلها، وذكرنا أمثلة في اللقاء الماضي. فلا يتصور أبدا أن الإمام الطحاوي حينما يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب أنه يقصد الاستغراق حتى يأتي الشارح لكي يستدرك عليه، فاستدراك الشارح ليس في محله. ولذلك هو نفسه حينما أتى بإشكال وأراد أن يحل الإشكال أوقعنا في بعض الإشكالات الأخرى. ولذلك قلنا إن قول الإمام الطحاوي المقصود به الرد على الخوارج، يرد عليهم هم بما قالوا، فهم كانوا يكفرون بالكبائر، فيقول لسنا كهؤلاء، فلا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني ذنب عملي اللي هي ارتكاب المحرمات التي هي دون الكفر. فالمقصود ما دون الايه؟ الكفر المجمع عليه. ولذلك قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. فهو هنا يرد على الخوارج ويرد على المرجئة، يرد على الإفراط ويرد على التفريط، يرد على الغلو ويرد على الجفاء. والدين بين الغالي والجافي، وبين المفرط وبين المفرط، هنا يقصد هذا الكلام. ولذلك قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، قال إلى آخر كلام رد على المرجئة. يبقى الأول كان رد على الإيه؟ على الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب، وهو هنا يرد على المرجئة لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. يقول فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف. فإنهم يعني الخوارج يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، الخوارج يقولون نكفر المسلم بكل ذنب. ثم استدرك طائفة منهم وقالوا لا نكفره بكل ذنب إيه؟ كبير، يعني يشكروا، كانوا الأولين بيكفروا حتى بالصغائر، دول يعني قالوا ايه لا 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 المسألة ما بتبقاش واسعة على الدرجة دي، نحن لا نكفر إلا بارتكاب الايه؟ الكبائر. وتعريف الكبيرة نفسه فيه ايه؟ خلاف. نعم. قال وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار، واضح؟ نعم. نرجع للكلام الثاني الاول ثاني لما قال رد على المرجئه فانهم يقولون لا يضر مع الايمان ذنب. هل جميع طوائف المرجئه يقولون لهذا القول لا يضر مع الايمان ذنب؟ خدوا بالكم، يعني اذا كنا هنقول وسيتضح ذلك من الفصل القادم بمشيئه الله تبارك وتعالى حينما يتكلم عن تعريف الايمان عند اهل السنه والجماعه والطوائف، اذا كان الاحناف من مرجئه الفقهاء والطحاوي من مرجئه الفقهاء، واضح الكلام؟ لانه هنا اخرج الايه العمل من مسمى الايمان، لان الايمان عند اهل السنه والجماعه قول وايه وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، اللي هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالايه بالجوارح والاركان. هنجد ان الامام ابا حنيفه تبعا لشيخه حماد وتبعا لمرجئه الفقهاء، ثم من يتبع الامام ابي حنيفه من يتبع الامام ابا حنيفه كالامام الطحاوي، مذهبهم ان الايمان ها اعتقاد تصديق بالقلب ونطق بالايه باللسان بس، واخرجوا الاعمال اعمال الجوارح، اخرجوا اعمال الجوارح من ايه من مسمى الايمان. اذا كان ده مذهبهم فكيف يقول انه بيرد هنا على المرجئه الذين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب؟ هل ابو حنيفه بيقول لا يضر مع الايمان ذنب؟ ابدا. هل الطحاوي بيقول لا يضر مع الايمان ذنب؟ ابدا. فكيف يرد على يقول لك اصل المرجئه؟ الكلام ده لازم تاخدوا بالكم منه كويس قوي، مش كل المرجئه طائفه واحده، المرجئه درجات واقسام. في مرجئه غلاف اللي هم الجهميه والعياذ بالله الذين كفرهم السلف قول جهم، اللي بيقول ان الايمان هو المعرفه بس فقط، ده اخطر شيء، لان عندهم ابليس مؤمن وعندهم ائمه الكفر كانوا مؤمنين، فرعون على مذهبهم مؤمن لان الله يقول وجحدوا بها ايه واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو، ففرعون كان يعلم، وربنا بيقول على لسان موسى عليه السلام لقد علمت لفرعون ما انزل هؤلاء يعني الايات الا رب السماوات والارض بصائرة واني لاظنك يا فرعون مسبورا هالكا، هتهلك لانك كفرت عن علم. وأئمة الكفر من بني إسرائيل قال الله تبارك وتعالى عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال عنهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا ولا ما جهلوا ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يبقى معنى ذلك ان ائمة الكفر من بني اسرائيل الذين كفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. وابليس، هل ابليس يصدق بوجود الله ولا بيكفر بوجود الله؟ صدق بوجود الله ويعرف الله ويعرف ان لله اسماء حسنى ويعرف ان لله ملائكة، يعني هذا الابليس اعاذنا الله واياكم لعنه الله عليه، هذا يصدق بوجود الله ويؤمن بربوبيه الله سبحانه وتعالى ويؤمن بان لله اسماء حسنى ويؤمن بان لله صفات عليا ويؤمن بعالم الغيب، يؤمن بالملائكه ويؤمن بالجن لانه اساسهم او منهم، ويؤمن بان هناك جنه لانه رآها، ويؤمن بان هناك نار، ويؤمن بان هناك كرسي وان هناك عرش، يعلم ولا لا يعلم؟ ولكن كان كفر ابليس كفر جهل ولا كان كفر استكبار؟ الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. فكفر ابليس لم يكن كفر جهل ولكن كان كفر ايه؟ ما كانش جحود كفرعون. فرعون ربنا بيقول عنه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات والارض فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا، وقال ما علمت لكم من اله غيري، وقال
أنا ربكم الأعلى. فهذه المقولات لم يقولها إبليس. طبعا فرعون قالها بمعونة إبليس، فإبليس هو الإمام أعاذنا الله وإياكم. لكن هل الشيطان ادعى الربوبية وادعى الألوهية؟ قد يدعيها لبعض الأفراد ويأتي فيقول لفلان اعبدني أو أطيعني ويصبح هناك عبدا للشيطان. لكنه ما قال كما قال فرعون علانية هذه المقولة، وإنما قال فرعون بأساس من إبليس. لكن نقول هل إبليس كان جاهلا؟ لا. هل إبليس لم يكن مصدقا؟ لا، كان مصدق وكان يعلم وعنده المعرفة. يبقى على مذهب جهل يعد إبليس من سادق المؤمنين والعياذ بالله، وكذلك فرعون، وكذلك أئمة الكفر والطغيان. فكل هؤلاء كانوا يعرفون. المعرفة عند جهل هي الإيمان، ولا يكون كافرا أبدا إلا إن جهل. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده مذهب بالمرجئة الغلاة، وهؤلاء كفرهم السلف، مش كده ولا لا؟ لأنه قال الإيمان في قلب الإنسان اللي هو المعرفة، المعرفة نفسها. ثم بعد ذلك لم ينطق بكلمة التوحيد، لأنه ليس عنده أن القول من الإيمان. الإيمان معرفة في القلب بس، حتى ولو لم يقل آمنت بالله أو لا إله إلا الله أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعك كمان متكلمش على الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة، لا لا لا، ده حتى الشهادتين اللي هم أساس الإسلام، بني الإسلام على خمس، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الجهل مذهبه والعياذ بالله معلوم كفره وبطلانه بالشرع وبالعقل، مش كده ولا لا؟ فهؤلاء لما يقولوا الإيمان معرفة ويقولون لا يضر مع الإيمان عمل، يبقى المسألة عندهم واضحة، لأن العمل مش إيه؟ مش هيعود، يعني مهما يعمل من ذنوب ومن معاصي لن يعود على أصل الإيمان اللي هو عندهم المعرفة بالإبطال، مش كده ولا لا؟ بعكس لما يكون مذهب السلف بقى مع المعرفة والتصديق أعمال القلوب اللي حب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والخوف من الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى، والولاء لله ولدين الله وللمؤمنين، أعمال الإيمان القلبية. فهذه إن جاء الإنسان يعمل أعمال مناقضة لهذه الأمور، زي الإنسان يمسك المصحف ويدوس عليه أو يقول للنبي علمت أنك نبيا ومع ذلك سأقتلك وأعذبك، بمعنى ذلك أن هذا الإنسان قلبه خلى من إيه؟ خلى من أعمال الإيمان دي، حتى وإن كان مصدقا وإن كان عارفا. يبقى القلب خلى من الإيه؟ خلى من أعمال الإيه؟ القلب التي هي أصل الإيمان. واخدين بالكم ولا لا؟ أصل الإيمان التصديق وأعمال القلوب والنطق باللسان، مش كده؟ هذا ما تقرر عند السلف. ولذلك في تلازم كما سيجيء في الكلام على الإيمان، في تلازم، صعبة التلازم بين الباطن والإيه؟ والظاهر. فإذا جاء إنسان ومسك أنه ده كتاب المسلمين، ده القرآن العظيم، أنا أعظمه ويدوس عليه والعياذ بالله برجليه، وقد بلغ بهذا الإنسان خلى قلبه من الإيه؟ من الدل. هذا الذي فعله دليل على إن القلب إيه؟ مش كده ولا لا؟ هذا العمل في حد ذاته كفر لا نطلب عليه دليلا من خارج، هو الفعل ده نفسه تقرر عند أهل السنة والجماعة بالإجماع إنه إيه؟ إنه كفر. وطبقا لقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، يبقى هذا لا ينفك عن إيه؟ عن خلو القلب من الإيمان. واخدين بالكم ولا؟ ولذلك لو قلنا بكفر هذا الإنسان لا يأتي الإنسان ويقول ده من الممكن أن ينجو إنسان فعل هذا لأن في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يستحيل يكون في قلب هذا مثقال ذرة من إيمان. واخدين بالكم ولا لا؟ يستحيل أن يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان ويفعل هذا الأمر. واضح؟ بهذا بعض التلازم بين الظاهر والباطن، وسيجيء الكلام عليها فيما بعد. لكن اللي أنا أقصده الآن وعاوز أوضحه إن مسألة إنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا الكلام لا يرد به على مرجئة الفقهاء. الكلام ده مش رد على مرجئة الفقهاء، لأن اتصحوا منهم. واخدين بالكم ولا لا؟ كما سيجيء لباب الإيمان. فيبقى الكلام ده كلام لمين؟ لمين؟ للغلاة، وهم أنواع. ولذلك بنقول إمتى بقى يكون بيرد على مرجئة الفقهاء لما نقول أخرج العمل من مسمى الإمام، لأن أهم حاجة في الرد على المرجئة إدخال العمل في الإمام، أهم شيء في الرد على المرجئة إدخال العمل في الإيه؟ في مسمى الإمام. لكن ما يكونش الرد عليهم لا يضر مع الإمام ذنب لمن عمل، إلا لو كان ردا على مين؟ على الغلاة من الإيه؟ من المرجئة. فهنا يقول رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فأتى هنا يعني بالغلاة من المرجئة. فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وهذه المنزلة، يعني هذه هي المنزلة بين المنزلتين، يبقى اختلفوا في الايه؟ في الأسماء، ولكن اتفقوا في ايه؟ في الحكم، وذلك اسمه باب الأسماء والأحكام. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار كما فعل من؟ الخوارج سواء بسواء. طيب ثم يقول بعد ذلك وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال. يبقى هؤلاء طوائف من أهل الكلام، هل هم من الخوارج؟ لا. هل هم من المعتزلة؟ لا. هل هم من المرجئة؟ لا. طوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال، لأنهم لا يكفرون بارتكاب إيه؟ كبيرا من الكبائر، فلا يقولون ذلك. يبقى احنا كان كلامنا في اللي فات في الأعمال، اللي هي اختلف المرجئة مع الخوارج والمعتزلة فيها وخالفوا أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة مذهبهم مختلف تماما عن كل هذه الأقوال. لا يقولون ذلك في الأعمال، اللي هي الأعمال العملية، يعني زي الزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل ومشاكل ذلك، لكن في الاعتقادات البدعية هؤلاء لا يقولون ذلك في الأعمال، ولكن في الاعتقادات البدعية. في الاعتقادات البدعية يقولون ماذا؟ يعني هم بيكفروش في الأمور العملية، ولكن في الأمور العلمية الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني إحنا نعلم هل كل إنسان خالف في مسألة علمية وقع في بدعة يكفر بها؟ أبدا. عند أهل السنة والجماعة كما سيجيء الآن بإذن الله تعالى يقولون هذا القول كفر، لكن قائله لا يكفر. لماذا؟ لأن عندهم هناك فرق بين كفر النوع وكفر العين، أو الكفر المطلق وكفر التعيين. يعني لما آجي أقول مثلا من قال بنفي رؤية الله عز وجل في الآخرة هذا القول كفر، لكن قائله يكفر، لابد من وجود شروط وانتفاء موانع. سيبقى مسألة تكفير المعين هذه مسألة لابد لها من ايه؟ من ضوابط. واضح الكلام؟ لابد لها من ضوابط. تكفير يعني ايه تكفير المعين؟ يعني مثلا نيجي نقول ايه؟ من قال ان القرآن مخلوق فقد كفر. طب واحد يجي يقول العياذ بالله القرآن مخلوق، هل هذا نقول عليه كافر؟ لا. هذا الانسان من تقولتم من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، نقول هذا على سبيل الإطلاق، على سبيل تكفير النوع، لكن تكفير الشخص المعين لا. من قال الكلام ده؟ يعني سؤال، من قال مثلا على سبيل المثال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يكفر ولا لا يكفر؟ لا، هذا القول كفر، لكن قد قاله واحد والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه قاله إيه؟ نعم؟ نعم، أخطأ من شدة الفرح، هذا مخطئ، فكيف تكفرونه؟ يبقى وجد الايه؟ المنع ولا لا؟ لم يكن قاصدا هذه المقولة، وإنما جرت على لسانه بدون قصد. هل هو؟ لكن حينما يقولها رجل كفرعون هو كافر لأنه قصدها. واخدين بالكم؟ لما يجي إنسان يسب النبي عليه الصلاة والسلام، من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. لكن لما يأتي إنسان كعمار بن ياسر ويأتي تحت الإكراه ويقولون لو سب النبي صلى الله عليه وسلم وقل فيه قولا، فتحت الضغط والإكراه يقول الكلمة، ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول قد هلك. هذه المقولة كفر، ولكنها رفع عنه الوعيد. ليه؟ لأنه كان إيه؟ كان مضطرا. ولذلك قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. مش كده؟ يبقى هذا المكره في مانع من موانع التكفير، مش كده؟ المخطئ كذلك المتأول. لما يجي إنسان يتأول، لما يجي يقول مثلا على سبيل المثال من أنكر صفة من صفات الله تعالى فقد كفر. ليه من أنكر صفة؟ لأنه جحد حكم الله تعالى وأنكر معلومة من الدين بالضرورة. صفة في القرآن أو السنة جاءت، ويجي واحد ينكر أن دي صفة لله عز وجل. من أنكر صفة من صفات الله فهو كافر. أمر ماشي، ده على باب الإيه؟ النوع إطلاقا. يبقى ده تكفير مطلق، تكفير للنوع. لكن لما تيجي تطبق الأمر على الأشخاص، فلان أنكر، يعني ما يجي مثلا واحد يقول لك إيه؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي ثابت في القرآن الكريم، مش كده ولا لا؟ لما يجي واحد ينكر يقول لك لا مفيش كرسي لله عز وجل، تقول له ما الآية دي إيه؟ يقول لك الكرسي بمعنى العلم. أولا هذا تأويل. هل هذا التأويل هذا الشخص الذي أنكر الكرسي وأول الآية هل هذا يكفر؟ لا يكفر، لأنه متأول. يقول لك يعني إيه التأويل؟ ما احنا قلنا إن التأويل ده طاغوت من الطواغيت، كما قال الإمام ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش، في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وقام بكسر هذا الطاغوت من 60 وجها، مش كده ولا لا؟ يقول ماشي. ولكن التأويل عند أهل العلم وعند ابن القيم وعند الإمام ابن تيمية، هناك تأويل فرق اللفظ عن ظاهري لوجود قرينة، مش كده ولا لا؟ كويس قوي. ممكن يكون متجه ومقبول لو جاءت عليه أدلة صحيحة، مش كده ولا لا؟ لو جاءت عليه أدلة صحيحة. طيب وإن أخطأ الإنسان، ممكن إنسان يأتي ليتأول تأول لا تحتمله اللغة، اللغة ما تحتملوش، وليس عليه دليل، وإنما هو العناد والعياذ بالله. وبعد ما أنزل الله، لما واحد يأتي زي تأويلات الباطنية، زي لما يجوا الرافضة ويقولوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، المقصود السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق، ده كفر والعياذ بالله. اللي يقول كده فقد كفر. ليه؟ إيه ده؟ مش تأويل. فين التأويل؟ لا اللغة تساعد على هذا ولا في أي دليل، وإنما المقصود سب السيدة عائشة وبعود القرآن الكريم الذي برأها، برأ السيدة عائشة، وهم يتهمونها والعياذ بالله في عرضها، ويتهمون المصطفى عليه الصلاة والسلام في عرضها. يبقى الذي يقول هذا الكلام كفر. يبقى الكفر ده ما يجيش واحد يقول ده متأول، لا مش ده التأويل. التأويل لما يجي واحد يقول لك نعم آية الكرسي يقول الله تعالى فيها وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي بمعنى العلم، نقول له جبت الكلام ده منين؟ يقول جاء عن ابن عباس، ويأتي بعد ذلك أن هذا الأثر عن ابن عباس ضعيف. يبقى هذا الرجل عنده إيه؟ وجهة. هذا لا يخطئ أحد، وإنما يخطئه. إذا فيه تأول مخطئ استند على رواية ضعيفة، هذا الذي استند على رواية ضعيفة يتساوى مع الذي قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عن السيدة عائشة. فالتأويل درجات، مش كده ولا لا؟ وأنواع. فمنه ما هو يساعد عليه الدليل، ومنه ما هو هناك دليل ولكنه خطأ أو شبهة دخلت على العالم فتأول وأخطأ. هذا المتأول المخطئ مغفور له، فكيف تكفره؟ يبقى كيف تكفر من خالف الدليل الشرعي إن كان متأولا مخطئا مجتهدا؟ يبقى شوف اهل السنه عندهم رحمه بالخلق ولا لا، معرفه الحق والرحمه بالخلق، مذهب اهل السنه والجماعه. فهم لا، وذاك سبق ان احنا قلنا اللقاء الماضي لا يكفرون من كفرهم، يعني ان كان ابو اسحاق الاسرائيلي من الاشاعره يقول من كفرنا كفرناه، ما ينفعش الكلام ده عند اهل السنه والجماعه. من كفرنا لا نكفره، نتقي الله فيه ونحكم فيه بحكم الشرع، مش كده ولا لا؟ من كفر. ولذلك لو جاء انسان وقال هو يكفر فلان، نستدل عليه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، مش كده؟ ونقول له عادت عليك انت ونكفره، لا ما ينفعش الكلام ده برضه، ما بنكفروش، ارتكب اثما وباء بالذنب ولكن لا نكفره، نخطئه ونبدعه ولكن لا نكفره. التكفير لابد له من شروط وانتفاء موانع، واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده مش كلامي، ده كلام السلف وكلام الائمه كما سياتي عنهم النقل. لكن هذه الطائفه التي جاءت قال وطوائف من اهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الاعمال، يعني لا ينتهجون نهج الخوارج والمعتزله في الاعمال، لكن ينتهجون نفس النهج بايه؟ في الاعتقادات البدعيه، وان كان صاحبها متاولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول. والغريب ان بلادنا هنا في مصر كانت الناس، يعني انت لما تيجي تسمع اي حد يقول لك والله ما سمعنا التكفير الا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب والجماعه السلفيين هم اللي بيكفروا الناس، ابدا والله. احنا عندنا ناس كانت بتكفر الناس، يعني كانوا يقولون عن شيخ الاسلام ابن تيميه هنا في بلادنا مصر انه كافر قبل ان تنتشر كتبه، كانوا يقولون عنه هذا الكلام، يكفرون الشيخ ابن تيميه ويكفرون الشيخ محمد بن عبد الله، هم الذين كفروا، لم يكفرهم هو وانما هم الذين كفروه، يكفروننا ويقولون عنا مجسمه، يقولون عنا نحن نكره النبي صلى الله عليه وسلم علشان ما بنصليش على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان علنيه، لكن بنصلي ونسلم عليه ونسال الله له الوسيله، لكنهم يقولون بيكرهوا النبي عليه الصلاه والسلام، ما بيصلوش على النبي، بيكرهوا اهل البيت، ويتهمون اهل السنه ويتهمون السلفيين باتهامات تخرجهم من المله والعياذ بالله. واخدين بالك؟ يعني تجد انت الجماعه الصوفيه وغيرهم وبعض الاشاعره وبعض المتعصبين من هؤلاء يتهمون السلفيين واهل السنه بامور مكفره، بل يكفرونهم باعيانهم، ويقولون ابن تيميه الملحد، ابن تيميه المجسم، ابن تيميه الزنديق، يقولون عن ابن تيميه زنديق والعياذ بالله. هذا تكفير على تكفير بالعيبه. ويأتون الآن يقولوا إن إحنا الذين نكفر الناس، أهل السنة لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة، ودي بس إذا توفرت الشروط وانتفت الإيه؟ الموانع. خدوا بالكم من الكلام ده كويس أوي. يقول لكن في الاعتقادات البدعية، ولذلك يقول الأشاعرة كل من قال إن الله فوق العالم فهو كافر. ثم تقول طائفة منهم يعني تخفف الموضوع شوية يقولوا فاسق. طيب ثالثة يقولوا لا هو لو كان من العلماء يكفر لكن من العوام جاهل، مع ان القرآن هو الذي قال ان الله هو فوق العالم، يعني احنا قلنا بقول القرآن وبقول السنة المطهرة وارجعوا الى كتاب اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية للامام ابن القيم، لتجدوا اقوالا متعددة عن السلف طبقة بعد طبقة وجيل بعد جيل كلهم اجمعوا على علو الله عز وجل على خلقه، وما تأولوا الآيات التي تتحدث عن علو الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، ومع ذلك يكفرون قائل هذا الكلام ويبدعونه وأحيانا يفسقونه. فيقول هنا وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا، لأن العالم لما يكون متأول وعنده شبهة كيف تكفره؟ حتى ولو قال بقول ايه فيه كفر كيف تكفره؟ لابد من ايه؟ من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فيقولون هؤلاء يعني الطوائف يكفر كل من قال هذا القول. طب ماشي، يكفر كل من قال هذا القول، قال لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون يكفر كل مبتدع، أو يقولون بكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام. يعني إيه الإثبات العام؟ يعني الإثبات العام يعني إثبات التكفير العام لكل الناس الذين يقولون بهذا القول، هم يكفرون، ما بيكفروش نوع، لا يكفرون إيه؟ عين، كل الأعيان. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام للتكفير يعني أمور عظيمة. إيه هي الأمور دي؟ هي نقض النصوص، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. يعني المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هؤلاء غلبوا نصوص الوعد، مش كده ولا لا؟ عندك مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، النصوص التي فيها الايه؟ الوعد، هؤلاء يغلبونها المرجئة، والآخرون من الخوارج والمعتزلة يغلبون نصوص ايه؟ الوعيد، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما. هؤلاء يجعلون أحاديث الوعد هي الحاكمة، وأولئك يجعلون أحاديث الوعيد هي الحاكمة. أهل السنة والجماعة بينظروا بالعينين الاثنين، يعني دول بينظروا بعين واحدة في الوعيد الوعد، والآخرون العين الأخرى في الوعيد. أما أهل السنة والجماعة فيعملون الذكر، هذا في كل الأبواب ليس في باب الأسماء والأحكام وحدها، وإنما وسطين أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والأحكام وفي باب القدر وفي باب الأسماء والصفات، واخد بالك؟ في كل الأبواب وفي باب حب الصحابة، يعني تجد طائفة تغالي في الصحابة وطائفة أخرى تفرط في حق الصحابة وتكفر الصحابة، وطائفة أخرى اللي هم أهل السنة وسطية، كذلك في باب القدر، كذلك في باب الأسماء والصفات، في كل باب تجد أهل السنة والجماعة وسط، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل، فإن أهل السنة والجماعة وسط بين الإيه؟ بين الفرق. فيقول فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فكيف تفعل مع عالم تأول أمرا معينا فأنكر شيئا، أنكر صفة من الصفات متأولا، تيجي تقول هذا كفر وخرج من الملة؟ يا أخي ألا يوجد حتى في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ هذه الأعمال العظيمة اللي عملها وعمل كل الخير اللي عمله ده كله، وتيجي أنت تكفره؟ كلمة تكفره عن انت حكمت عليه بالخلود في نار جهنم، خد بالك. هنا بقى ينطبق بقى موضوع الموازنات، واخدين بالكم ولا لا؟ اهو لانه وضعوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. اصل احنا كنا قبل الدرس بنتكلم في منهج الموازنات، فهنا بقى الموازن، لان في موازين ستوضع للإنسان، غير لما أجي أحذر من مبتدع، ما ينفعش النوازن، لا أنا بحذر، ده موضوع تاني. لكن هنا ربنا عز وجل لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهنا يقول ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك، والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. سيأتي الكلام من كلام الإمام الصحاوي، فسنتكلم بمشيئة الله تعالى على أهل الكبائر وعدم خلودهم في النار، والكلام في الوعيد سنتطرق له بمشيئة الله تعالى ونحن في هذا الفصل بمشيئة الله عز وجل. قال والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس، من جنس ماذا؟ الأعمال. البدع من جنس الأعمال. يعني من جنس الأعمال؟ يعني زي من قسم الناس في الأعمال وفي الكبائر العملية إلى غلاة وجفاة وإلى مفرطين
وإلى مفرطين زي ما هؤلاء كفروا والآخرون قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، زي ما حدث مع العمليات البدع هي من هذا الجنس أيضا. وجدنا من يكفر مطلقا ووجدنا من إيه لا يكفر أحدا من أهل القبلة، حدث نفس الإفراط والتفريط. فقال والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس. هذا الإشارة هنا إلى الإيه؟ إلى الكبائر الإيه؟ العملية، الكبائر الذنوب العملية. قال فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، ولكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا. مجتهد مغفور له، من اجتهد فأصاب فله أجران، وما اجتهد فأخطأ فله أجر. وإما مفرطا، يعني لم يكن اجتهد فقد فرط، إن كان مفرط مش مغفور بقى مذنب، لكن في مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء غفر. لكن احنا بنتكلم إن المجتهد مغفور له ذنب، لكن المفرط المذنب هذا ليس مغفورا له على إطلاقه كالمجتهد، مش كده، ولكن هذا وقع فيه خطأ، هذا يعاقب إلا لو عفى الله عز وجل عنه. ولذلك نقول ايه؟ في مشيئة الله تبارك وتعالى. يبقى المجتهد مغفور لأن الله عز وجل وعد بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإما مفرطا مذنبا. قال فلا يقال إن إيمانه حدق بمجرد ذلك، يعني بمجرد الوقوع في هذه الخطيئة العقدية لا يخرج من ايه؟ من الإيمان. وإنما إما مجتهد مخطئ وإما مفرط ايه؟ مذنب. فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، زي برضو الرجل الذي ارتكب الكبيرة، لا نقول إنه إيمانه حبط بمجرد ارتكاب الكبيرة إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي. قال بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة، يبقى الذين يقولون بأن الإيمان يحبط بمجرد الوقوع في هذا الخطأ العقدي هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. يبقى القضية ما بقتش الخوارج والمعتزلة في باب العمليات بس، بل وكذلك في باب البدعة. بعض الناس يكفرون من وقع في البدعة، بعض الناس يكفرون من وقع في البدعة تكفيرا من جنس تكفير الخوارج والمعتزلة، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك القاعدة عندنا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، لأن عندنا إيه؟ ها؟ وجود شروط وانتفاء، انتفاء الشروط وانتفاء الموانع. قال ولا نقول لا يكفر، يعني إحنا ما نقولش حبط إيمانه بمجرد ذلك، ولا نقول لا يكفر، ما ننفيش ده، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفى، مش أي أقوال، أن تكون أقوال فيها تتضمن نفي ما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص. ما نستسهلش وما تقولش يا عم بسيطة، لا تسهلش. واحد ارتكب أمرا الشرع أوعده بشيء صدر فيه وعيد، نقول الوعيد، نقول الوعيد، لأن المسألة مش عندي إن أنا أملكها. الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المسألة مش أنا قاعد بدي الناس أحكام، لا، أنا بنقل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نملك إن إحنا نفرط في نص من نصوص الوعد، ولا نملك أن نفرط في نص من نصوص الوعيد، لا نملك أن نكفر أحدا، ولا نملك أن نخرج أحدا من الكفر إن وقع الكفر عليه، لأن القضية مش قضيتنا ولا قضيتك. التكفير حكم من أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حكم من أحكام. فمن حكم في الكفر على الناس فقد حكم بدون علم وبدون حق، فقد حكم بغير ما أنزل الله، وحكم بغير ما أنزل الله إيه؟ أخطر شيء، اللي هو إخراج إنسان من الإيمان والحكم بخلوده في النار والعياذ بالله. فالقضية خطيرة ولا مش خطيرة؟
بعدين من قال لأخيه يا كافر فقد جاء بها أحدهما. إن لم يكن أهلا للكفر والعياذ بالله عاد الكفر إلى قائله. فالمسألة خطيرة ولا مش خطيرة؟ خطيرة جدا. فمن هنا قال إن أهل السنة والجماعة مذهبهم ليس كمذهب الخوارج ولا المعتزلة لا في العمليات ولا في العلميات. قال ولا نقول لا يكفر بل العدل هو الوسط. ايه بقى الوسطية بتاع اهل السنة والجماعة على كده؟ وهو ان الاقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة يعني التي تتضمن نفي ما اثبته الرسول صلى الله عليه وسلم او اثبات ما نفاه او الامر بما نهى عنه او النهي عما امر به يقال فيها الحق. ايه الحق بقى؟ ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين انها كفر ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والاموال. يعني زي ما بنتكلم في ابواب الوعيد الموجوده في اكل اموال الناس وقتل الناس وما شاكل ذلك كذلك نقول الاحاديث والايات التي وردت في وعيد من ارتكب امرا مكفرا سواء بسواء. وكما قد قال كثير من اهل السنه المشاهير بتكفير من قال بخلق القران وان الله لا يرى في الاخره يعني كفروا من قال ان القران مخلوق وكفروا من قال ان الله لا يرى في الاخره. ليه؟ لانهم انكروا ايه نصا من نصوص القران الكريم. قال ولا يعلم الاشياء قبل وقوعها يعني من قال ان الله لا يعلم الاشياء قبل وقوعها كفر. وعن ابي يوسف رحمه الله انه قال ناظرت ابا حنيفه رحمه الله مده وفي روايه الذهبي في كتاب العلو مده 6 أشهر بيتناقش مع الامام ابي حنيفه شيخه حتى اتفق رايي ورايه ان من قال بخلق القران فهو كافر. واما الشخص المعين اذا قيل هل تشهدون انه من اهل الوعيد وانه كافر فهذا لا نشهد عليه الا بامر تجوز معه الشهاده فانه من اعظم البغي ان يشهد على معين ان الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار فان هذا حكم الكافر بعد الموت. لما تقول على واحد كافر اذا انت حكمت عليه ان الله لا يغفر له ابدا ولا يرحمه بل سيخلده في النار فكيف تقتحم هذا الباب الخطير؟ عرفت باب التكفير خطير ولا لا؟ خطير جدا. ودي مالكم ولذلك الامام الشافعي لما ناظر حفص الفرد في قضيه خلق القران وقال لو كفرت بالله العظيم هل كفره يقصد انه كفره كفر عين ولا بيقول له ان قولك هذا قول كفر؟ يقول الائمه كالامام ابن تيميه لو كفره الشافعي لسعى الى امير المؤمنين لاقامه الحد عليه ولكن هو يناظر. انت تقول يقصد ان هذه المقوله كفر لكن تكفير الشخص انه يقول فلان خرج من المله ويحكم بردته هذا امر ايه؟ اخر. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا امر اخر. فقال واما الشخص المعين اذا قيل هل تشهدون انه من اهل الوعيد وانه كافر فهذا لا نشهد عليه الا مش لا نشهد عليه اطلاقا لا الا بامر تجوز معه الشهاده فانه من اعظم البغي ان يشهد على معين ان الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار فان هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر ابو داود في سننه في كتاب الادب باب النهي عن البغي وذكر فيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني اسرائيل متواخيين. يعني ايه متواخيين؟ من الاخوه. فكان احدهما يذنب والاخر مجتهد في العباده فكان لا يزال المجتهد يرى الاخر على الذنب فيقول اقصر فوجده يعني بيامره بالمعروف وينهى عن المنكر فوجده يوما على ذنب فقال له اقصر. الثاني طبعا الامر ايه صعب عليه جدا انت كل يوم تقعد تنقرص فيا وكل يوم تقعد تقول لي كلام وتنقذني، مش كده؟ فوجبه يوما على ذنب فقال له اقصر، فقال خلني وربي ابعدت علي رقيبه. يا اخي تدي في حالي انت، يعني ربنا ارسلك لي انا؟ ما وراكش الا انا، روح شوف حد غيري، سيبنا لربنا. واخد بالك؟ يعني مني الرب سبحانه وتعالى، خلني وربي. وهذا مثل الذي يقول اعلم انه حرام وبعمله. ايه الفرق بين الاثنين؟ واخد بالك؟ يقول لك هذا دليل على الاستحلال، هذا كذب. هذا بعض الناس يريدون ان يكفروا الناس. كل الطرق تؤدي الى التكفير. فدائما كل الطرق تؤدي الى التكفير. فيجي يقول لك هو عايز يكفر، بس يصطدم ان مساله التكفير من سمات الخوارج. التكفير من سمات الخوارج، التكفير الايه؟ العام لكل الناس كده وارتكاب ده. يقول لك طب هم تعبانين قوي، هم عايزين يكفروا، في شكوى في داخل بعض النفوس في التكفير. زي بعض من تصدى لشرح العقيده الطحاويه في المملكه السعوديه، وهو بيشرح يتكلم في وسط الناس ويقول لهم ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال اللي يجي يفتح بنك ربوي، يفتح البنك ويستعد ان الناس تجي له، هذا مستحيل، استحل الربا فيكفر. يقول له طب انت دلوقتي بتقول ان اكل الربا حلال ولا حرام؟ حرام. كويس قوي. كبيره ولا مخرج من المله؟ كبيره، لانه عارف انه لو قال مخرج من المله هيبقى من الخوارج، هيبقى من الخوارج. فماذا يفعل؟ يحاول انه يدور لها على شويه تحبيشات. ايه التحبيشات؟ اهل السنه يكفرون المستحيل. يقول لك ما هو ده كونه ان هو فتح بنك يبقى ايه؟ مستحيل، لانه لو لم يكن مستحلا لما عمل هذا. نفس الكلام يقول لك واحد فتح كباريه، لو لم يكن مستحلا لما فتح الكباريه ورضي ان ياكل هذا المال. وكذلك الست التي تاتي لكي تعمل لديك راقصه، لو لم تكن مستحلة، والبنت المتبرجة اللي بتروح وتجري وتشتري الكتب المجلات الأزياء العالم، لو لم تكن مستحلة. دخلنا في التكفير بس من ايه؟ من وراء. بدل ما يقول لك انا بأكفر البعيد من الباب الامامي كده في البوتة بالابوابية، هيبقى من الخوارج، فيروح لفف لها ويقول لك ما هو اهل السنة بيكفروا بالايه؟ بالاستحلال، فانا اكفر. لا، هذا دليل على الاستحلال. طب ما هو نفس الكلام. يقول لك ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اصطدموا فتاوى العلماء الاكابر في قضيه ان التكفير لا يكفر الا اذا استحل او جعل. يقول لك ما كل الطرق هتؤدي الى تكفير الحاكم، ما فيش مشكله. يقول طب ما هو اللي اداله التصريح الحاكم يبقى كافر. واخد بالك ولا لا؟ فكل الطرق هيلف علشان يصل هو ناوي يكفر. ولذلك نقول هم بدأوا مكفرين وانتهوا مكفرين. يعني القضية عنده هتجيباله من هنا. هيجي يقول لك قال الشيخ الفوزان، لو جبت له تاني وجبت له الشيخ الفوزان كده وقال له والله العظيم انت فهمت كلامي خطأ، هيقول لك الشيخ الفوزان بقى مرجع. ما هو ده اللي حصل. كان بيقولوا الشيخ ابن باز، بيقولوا ابن باز ابن باز، لغاية ما ابن باز اظهر لهم الامور صراحة. قالوا لاحق بالالباني. يعني هو العملية مش مسألة كبيرة، يعني الألباني الأول أول واحد خرج وبقى مرجع. وفضل يستدل بكلام الشيخ ابن باز ويقول لك له كلام قديم في كتاب نقد القومية العربية. جاء الشيخ ابن باز اطلعت على الجواب الكلمة المفيدة التي تفضل بها العلامة الشيخ الألباني، ونشرت في مجلة المسلمون ونشرناها في التوحيد عندنا ونشرت في الدنيا كلها. قال لك لحق بزميلي. واستدل ابن العثيمين، جاء ابن العثيمين فقرأ الرسالة وقرضها، قالوا يلا الثالوث المرجئ. وراحوا مدخلوا العمليه مش سهله، يعني مش صعبه مساله التكفير. هو واحد. ولذلك وجدناهم بيستدلوا بكلام محمد بن ابراهيم، وجدناهم بيستدلوا بكلام الشيخ محمد بن ابراهيم. فلما ان جاء بعضهم لكي يقول ان الملك عبد العزيز كان عميلا للانجليز وكفروا الملك عبد العزيز، او سبحان الله كفروا الملك عبد العزيز، يبقى محمد بن ابراهيم بقى بيعمل ايه يا رب معاكم؟ فاصبح المساله هتفضل تتدرج لغايه ما يخرجوا محمد بن عبد الوهاب من السلفيه، ويمكن ابن تيميه برضه لو اطلعوا على واقعه وعلموا ان المماليك في عصر الامام ابن تيميه كان في وقتهم هناك بيوت تعمل للدعاره بترخيص على يد المماليك. وهذا الكلام قاله المقريزي، ونقلوا عنه الموجودي، والموجودي طبعا نقله سليم لانه من شيوخ التكفير في هذا العصر، بل هو شيخ سيد قطب، مش كده ولا ايه؟ هو شيخ
سيد قطب. ومع ذلك كل ده كان موجود في عصر المماليك. هل ابن تيمية كانت هذه الأمور غائبة عنه أم لم يكفر حكام عصره؟ المهم إن إحنا مش عاوزين نطول الآن في قضية مسألة التكفير، جاية في السكة وحنتكلم عنها في إيه بتوسع إن شاء الله. لكن اللي أنا بتكلم عنه الآن قضية الاستحلال. قضية الاستحلال يجي واحد يقول لك إيه المصر على المعصية مستحيل، لأنه الدليل على إنه مستحيل إنه أصر يصطدم بكلام أهل العلم بإن ده قول الخوارج بالنص. قال كده الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب الصلاة وحكم تاركها، قال والخوارج يكفرون المصر على ارتكاب المعصية. قالوا احنا ما نقصدش المصر اللي ارتكبها 100 مرة ولا 1000 مرة، أمال إيه؟ قال لك لا احنا نقصد اللي لما نيجي نقول له ده ربا، يقول أنا عارف إنه ربا وباكله، يقول لك ده دليل على الاستحلال. المهم الاستحلال اللي هو إيه؟ إن الإنسان يوقن بقلبه ويعتقد بقلبه إنه إيه؟ إنه حلال، ثم يعرب عما في قلبه بلسانه، وليس هناك طريق ثاني، مش كده؟ ينطق ويقول هذا حلال. لو قال انه حلال لي انا بس هذا كفر الامتناع، وان قال حلال للناس كلها فهذا كفر الايه؟ الاستحلال. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا كفر الاستحلال. طيب لما نيجي بقى احنا الان وننظر الى كلام الحديث الذي رواه ابو هريره، يقول الرجل له خليني وربي ابو عزت علي رقيبا. هو بيبقى هدفه يقول لك عارف انه حرام بس عايزك بس انت تبعد عنه، يعني هو عايزك ايه تسيبه في حاله زي ما قال خليني وربي ابو عزت علي رقيبا. ما هو اللي بيقول لك انا عارف انه حرام وبرتكبه هدفه ايه؟ مش هدفه انه يعرب لك عما في قلبي من استحلال، وانما هدفه ايه؟ يا عم ابعد عني، انت مش جاي تعرفني اللي انا ما اعرفوش، عايزك انك انت ايه من كثرة اتباع الهوى والعياذ بالله والشيطان، بيبقى الانسان عايزك ايه هو موقفه محروف منه، فعايزك تسيبه وتمشي، فعايز يقول لك اي كلام عشان يصرفك عنه. فقال خلني وربي ابو عزت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الجنة. فقبض ارواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال طبعا اجتمع عند رب العالمين، هل الارواح في عالم البرزخ ولا في اليوم الاخر؟ وفي اليوم الاخر النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا عما سيحدث في اليوم الاخر، والقران بيحكي بصيغه الماضي، اتى امر الله فلا تستعجلوا، لان الله يعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الايه؟ الوقوع. وعرضوا على ربك صفا، هم عرضوا ولا لسه؟ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. نعم يقول فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ أنت نفيت عني أني أغفر له وأقسمت علي وأقسمت بأني لا أدخله الجنة، أكنت بي عالما أعلمتك هذا؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ اللي هي الرحمة، رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال للمذنب اذهب تدخل الجنة برحمتي. طبعا الحديث ده عقبة في طريق المكفرين متعب أوي، مش كده ولا لا؟ اذهب تدخل الجنة برحمتي. وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. طبعا ما فيش واحد من العصاة المصرفين على أنفسهم الحمد لله أنا هدخل مع الرجل، لا ما تضمنش، ده واحد هو ده بقى مشكلة الإرجاء والوقوع فيه، إنك تأخذ بأحاديث الإيه؟ الوعد بس والرحمة بس، لا خد بالك من أحاديث الوعيد. ولذلك لما يجي الإنسان يقرأ الترغيب والترهيب مثلا، لو بدأت تنظر لأحاديث الترغيب بس تفتكر مفيش حد يخش النار أبدا، كله داخل الجنة. ولو جيت تنظر لأحاديث الترغيب تفتكر مفيش حد داخل الإيه؟ الجنة أبدا، كله داخل النار. ولذلك امرنا بان احنا نعبد الله بايه؟ بجناحين، الرجاء والخوف. الرجاء لو تقل هتتجرأ وتقع في الخطأ، لو الخوف تقل هتكون النتيجة ايه؟ يصاب الانسان باليأس. ولذلك المسألة عايزة يكون في اتزان، مش كده؟ وان كان الخوف يعني ايه تقدمه شوية علشان ما تقعش، يعني الانسان لو جات انسان مقبل على المعاصي ف
نديله خوف، انسان مقبل على يأس نديله الرجاء. واخد بالك يا شيخ؟ طبعا لا ندي، يعني احنا نقصد ان احنا ايه نعطيه النصوص التي فيها رجاء ونعطي ذاك النصوص التي فيها الخوف. ثم الحب بقى هو اللي لان انت ممكن يبقى رجاء وخوف بس ثابت، ايه اللي حركك لقدام؟ الحب هو اللي يخليك تتقدم، المسيره تمشي. ولذلك يقولون من عبد الله بالحب وحده بس لا في رجاء ولا في خوف فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري خارجي يعني، ومن عبده بالحب والرجاء والخوف فهو الموحد. التوحيد حب مع رجاء مع خوف، الحب بيحدك ومشي المسيرة، والرجاء بيوزن جناح أيمن، والخوف بيوزن جناح أيسر. فهنا يقول وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتك، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. طبعا مش خالد مخلد لأنه من أهل التوحيد، اذهبوا به إلى النار مش معناه يعيش في جهنم للأبد، ولكن معناها تبقى للنصوص. انتوا مش ما يقول لك لا ما هو قال له ادخلوا اذهبوا به الى النار، ما قالش خرجوه بعد كده، لا ما هو معلوم انه ما فيش نفس مؤمنه موحده هتبقى في النار ابد الابدين، وما فيش نفس مشركه هتدخل الجنه. مش كده؟ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. لكن بالنسبه لاهل التوحيد يخرج الله من النار من في قلبه مثقال ايه؟ ذره من خير. مش كده؟ عارفين احاديث الجهنميين واحاديث ايه؟ الشفاعه. ثم يقول ابو هريره والذي نفسي بيده لتكلم بكلمه او بقت دنياه واخرته. او بقت دنياه اهلكته والعياذ بالله، كلمه لا يلقي لها الانسان بالا يلقى بها في النار والعياذ بالله، اعاذنا الله واياكم. فيجي المشكله ان الانسان يتقي الله في باب التكفير وفي باب الايه؟ الحكم على الاخرين. قال ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، صح؟ لأن الإنسان المعين ده اللي أخطأ ووقع في أمر مكفر في باب الإيه؟ القضايا العلمية، ما بيتكلمش في الذنوب، وهنا بيرد على الطوائف التي كفرت في العلميات في البدع الاعتقادية. فيقول ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص. يعني مثلا على سبيل المثال الإمام أحمد حدث له ما حدث في قضية خلق القرآن، العلماء كفروا أئمة الكفر الذين قالوا بخلق القرآن من أئمة التجهم، مش كده؟ كما كفروا ابن أبي دؤاد وكفروا بشر المريسي. هل كفروا أمراء المؤمنين الذين كانوا يمتحنون العلماء؟ يعني هل كفروا المأمون؟ هل كفروا الواثق؟ هل كفروا المعتصم؟ مش ثلاث خلفاء من بني العباس توالوا على محاكمة الإمام أحمد بن حنبل؟ الواثق والمعتصم، مش كده؟ المأمون والواثق والمعتصم، حتى أذهب الله هذه الفتنة في عهد المتوكل. هل الإمام أحمد كفر واحدا من هؤلاء الحكام؟ لا ما كفرهمش. ليه؟ لأنهم كانوا مش بقى ما كانوش علماء مجتهدين، وإنما كانوا مخطئين لا يعرفون هذه الأمور، وإنما أوعز إليهم من يعتقدونه عالما، ومن يعتقدونه أكبر عالم في البلاد دخل عليهم هذا الأمر فظنوا أن ابن أبي دؤاد وأمثاله هم أكبر العلماء، فكانوا يفعلون هذا وظنون أنهم يخدمون شرع الله. واخد بالك؟ يعني الذين عذبوا وسجنوا وقتلوا ما كفرهم العلماء، وانما كفروا من ايه؟ من افتاهم بهذا. واخدين بالكم ولا لا؟ من افتاهم بهذا. فهنا يقول يعني الانسان الشخص المعين يمكن ان يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له. فالاجتهاد والتاويل ده مانع من موانع التكفير، وانا ساسرده عليكم باذن الله في اللقاء القادم. نتكلم عن شروط تكفير، ونتكلم عن انواع التكفير السته باذن الله تعالى، ونتكلم عن شروط التكفير، ونتكلم عن موانعه باذن الله تعالى. اللقاء القادم من اول الدرس كده نبدا نتكلم في باب التكفير عند اهل السنه والجماعه. ولان الشخص المعين
يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم زروني ثم غفر الله له لخشيته. يعني هذا الرجل شك في قدرة الله تعالى على الإعادة، عايز أكثر من كده؟ قال لأبنائه أنا لم أعمل خيرا قط، مش الحديث بيقول كده؟ أنا لم أعمل خيرا قط، وأعلم أن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا ما عذب أحدا من العالمين. إن كنت أبوكم وبتحبوني فعلا وورثتم عني ثروة هائلة، وصيتي ليكم إذا مت فاحرقوني، احرقوني كما يفعل الهنود، واسحقوني ثم زروني، يعني امسكوني كده بعد ما بقى شوية تراب، شوية في البحر وشوية في البر وشوية الهواء ياخدهم وشوية الريح ياخدهم، فلئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا ما عذب واحدا من العالم. يعني هذا الرجل يعني عقليته كانت عجيبة أوي، لأنه يؤمن بالبعث. خلي بالك ما بينكرش البعث ولا بيؤمن بيه، بيؤمن بدليل يقول لو قدر علي لا يعذبني، ولكنه شك في تعلق قدرة الله تعالى بجمعه بعد أن يسحق وبعد أن يرى، فجمعه الله بقى كن فيكون. فقال ما دعاك إلى هذا؟ قال خشيتك، الخوف منك، شدة الخوف من الله. عمل عظيم جدا، عمل قلب عظيم، هو مش كده ولا لا؟ عمل قلب عظيم هذا العمل، أثنى بجواره هذا الجهل الذي تسبب في هذا الفعل. يبقى هذا العمل الجهل بقدرة الله تعالى غمر في ضوء حسنة كبيرة جدا عملها. ليه حسنة في ايه؟ الخوف، مش كده ولا لا؟ حسنة، حسنة ولا مش حسنة؟ حسنة، يخاف من الله عز وجل، خوفه من ربنا بسببه أدخله الجنة. طبعا ما تتوكلوش على أحاديث الوعيد اللي هي حالات فردية. الإنسان المؤمن المطلوب أنه يعمل بالقرآن، أنت في امتحان مطلوب منك أنك تعمل، أما الله عز وجل فهو قادر. الله سيخلق للجنة أناسا، مش كده ولا لا؟ مش يقول عن النار، يقول لها يلقي في جهنم والعياذ بالله أجيالا وراء أجيال، أهل الجنة نار بيلقوا فيها، وكلما ألقى فيها فوج يقول هل من ما، يقول لها هل امتلأتي؟ تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط، يعني حسبي حسبي. أما الجنة فينشئ لها خلقا جديدا، هذا الخلق الذي نشئ للجنة خلقه الله عز وجل. فهل إذا كان يخلق للجنة أناسا ما عملوا شيئا يخلقهم لكي يسكنوا الجنة، أما في وسع الله ورحمة الله وفضل الله وكرم الله أن يدخل الجنة من يشاء سبحانه وتعالى، يدخل من يشاء من خلقه. لكن من هو بقى الذي يشاءه الله ويتفضل عليه؟ ده في علم الله عز وجل. فأنت مأمور بأنك تعمل، مش مأمور أنك أنت إيه تنتظر أنك تجي لك فرصة وقبل تأتي، واخد بالك ولا لا؟ يبقى الإنسان مأمور بأن يعمل بما أمره الله سبحانه وتعالى به، واضح؟ فهنا يقول يبقى كلام، ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون كلام، ده تلخيص لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع متعددة، وبالذات في المناظرة في الواسطية. لو رجعتم إلى المجلد الثالث من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ستجدون بعد صفحة 200 تقريبا هتجدوا الواسطية بقى، والأول التدمرية، بعد كده الواسطية في المجلد الثالث، بعد كده المناظرة في العقيدة الواسطية اللي حدثت في المناظرة بين يدي الحكام، بينه وبين العلماء، هيبين أنه ليس كل من خالف هذه العقيدة يكون هالكا، إذ ربما كان مجتهدا مخطئا، وربما كانت لديه حسنات إيه ناحية، يعني يتكلم عن موانع الإيه، موانع العقاب وموانع الوعيد. فيقول هو ده اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد السلف، لكن أنا ما بقولش كل اللي خالف سيكون هالكا. ليه؟ لأن الهلاك في الأخيرة ده شأن الله عز وجل، إذ ربما كانت هناك إيه، ربما كان مجتهد إيه مخطئ مغفور له، وربما كان يعني إنسان عنده حسنات ناحية. ده الكلام ده
بيلخصه هنا مين؟ الإمام الشارح من كلام شيخ الإسلام. فيقول: ولأن الشخص المعين حتى ولو خالف يعني يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ما بلغوش يبقى جاهل، معذور مجتهد مخطئ، أو معذور بجهل لم يصله الدليل. ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم زروني ثم غفر الله له لخشيته. ويقول شيخ الإسلام: هذا الحديث كثيرا ما كنت أستدل به، يعني هو يقول هذا كثيرا ما كنت أستدل بهذا الحديث، لأن هذا الرجل حديث عجيب وحديث عظيم. الرجل شك في قدرة الله ومع ذلك لم يخلده الله في النار، بل أدخله الإيه؟ الجنة برحمته، نظرا لأن الرجل قد ارتكب حسنة ناحية كبيرة قوي. شدة الخوف دي هي التي جعلت الذنوب تمحى. قال: وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته، أو شك في ذلك، مع أن ده أنت ممكن تطبق عليه كفر الشك مش كده ولا لا؟ ومع ذلك هذا الرجل الذي شك في قدرة الله تعالى غفر الله له. لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا، اسمع بقى دي عشان يبين لك أنه موافق أهل السنة، ولكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنع، لأن احنا عندنا حدود، عندنا حدود شرعية لابد منها. يعني يقول لك واحد ايه قتل 99 نفس وقتل 100 وغفر الله له، هذا لو مسكوا الحاكم هيعمل فيه ايه؟ هيعمل اقتصاد، وان ربنا يغفر له ده شأن الله عز وجل، مش كده؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، ولا يسأل ممكن. لكن لو حاكم رفع الى الامر وتشفع على بيه من تشفع وترك اقامة الحد، لا، ان من كان قبلكم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الوضيع اقاموا عليه الحد. هذا ما اهلك الذين من قبلكم، اهلكهم الله بسبب هذا، لانك ما انتش مالك. الملك مين؟ ملك يوم الدين سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو ان فاطمه وصامها الله وحاشا لله ان تفعل السيده الشريفه العظيمه التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها ممن كملن من النساء، ان تفعل، وتشوف نفس البنين بسيده هي تعتبر في زمانها هي اعظم سيده، مش كده؟ في زمانها، لانه لم تكن خديجه موجوده ولا آسيه ولا مريم، وهؤلاء الاربعه كملن، مش كده؟ فيقول، ضرب المثل بأعلى واحدة في الإيمان وفي الرتبة المنيفة الشريفة العالية، ثم أبوها الذي سيقيم الحد عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، لو سرقت لقطع محمد يده صلى الله عليه وسلم. وذلك كان الشافعي لما يروي هذا الحديث ويقول إيه: ومثل بامرأة شريفة ولم يذكر اسمها، واخد بالك؟ لا يذكر اسمها. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربنا عز وجل الله مالك الدنيا وكلنا عبيد له، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. فلذلك يقول: ولكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، وأن نستتيبه إن وقع في الكفر. يعني هذا الرجل لو جاء واحد قال لك بشك في قدرة الله عز وجل، الحاكم هيعمل فيه اللي بيقين شرع الله عز وجل، لابد من أن يأتي بالعلماء لكي يزيلوا شبهته ويعلموه، فإن استمر على هذا يستتاب، وإلا حد الردة موجود، مش كده ولا لا؟ الحاكم مش إحنا، ومن فعلها كان مفتئتا على الحاكم وخرج على شرع الله عز وجل وخالف الشرع. فهنا يقول: لمنع بدعته وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه. مش إحنا بقى اللي نقتله يعني؟ برضه كل النصوص دي بالكلام الحدود هذا، لان في ناس ضلت لما قرات النصوص دي، ودايما كان شيخ الاسلام زي ما يقول يستتاب والا قتل، يقوم هم بتنفيذ الاحكام منهم لنفسهم كده، ما عرفوش ان هم بهذا يكونون قد سلكوا مسلك الايه؟ الخوارج. واخدين بالكم؟ سلكوا مسلك الخوارج. فلازم النصوص دي لما بنيجي في كل مساله اقامه الحدود مسؤوليه الحاكم، فان قام بها يبقى خير ادى ما عليه،
وإلا حاسبه الله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الأفراد لا يقيمون الحدود على الإطلاق. نعم. قال ثم إذا كان القول في نفسه كفرا، قيل إنه كفر، ما أقدرش أقول مش كفر، قول كفر أو هذا القول كفر، سب الدين كفر ظاهرا وباطنا، حد يقدر يقول كده؟ لكن المتلبس بالعمل له شروط وانتفاء موانع، واضح؟ فهنا يقول ثم إذا كان القول في نفسه كفرا، قيل إنه كفر، ولا يجوز لمسلم إنه علشان ما يزعلش الناس والسخط وتزعل والناس يقولوا عليه ده راجل مكفر، يقول لا ليس بكفر، يبقى أنت هنا هتخالف شرع الله عز وجل، وتحكم أنت بغير ما أنزل الله، وتكذب على الله سبحانه وتعالى، لا قول حكم الله تبارك وتعالى، لازم تقول حكم الله عز وجل. ثم إذا كان عشان تنبه الناس ما يعوش في الغفلة ما يدعوش، ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، لكن إمتى يكفر؟ بقصة طويلة. طب مين اللي يقيم عليه الحجة؟ العلماء، ولابد لهم صفات في إقامة الحجة، والحجة نفسها كيفية إقامتها لها صفات، فقصة ثانية بيتكلمش فيها، لكن إحنا بنتكلم لابد من شروط وانتفاء موانع. ولذلك أنت عشان تقيم الشروط أو تستوفي الشروط وتنتفي الموانع ترتب على ذلك بعد كده الاستتابة وإلا سيقتل. طب أنت ما بتفعلش هذا الكلام، أنت هدفك إنك أنت تعلم الناس، أنت تعلم الناس وتبين للناس وتحذر الناس حتى لا يقعوا في الكفر والعياذ بالله، وتبقى عندك شفقة على الناس حتى لا يقعوا في الكفر والعياذ بالله. لا 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 لا، احنا الكلام ده هنتكلم عن سب الدين وسب الله، والكلام ده هيجي في وقته وهنقرر في اقوال العلماء وفتيا العلماء، فما تتعجلش، احنا الان عايزين كل مساله يعني ايه كل حاجه هنتكلم فيها ما تقلقش، ومش في حاجه هنتركها باذن الله تعالى، وهنتناقش في كل شيء، بس تبقى المسائل ايه الف ب ت س واحده واحده، ما نجيش نخطئ، فاهم قصدي؟ عشان بس ايه الناس اللي بتسمع تتلقى الامور بتؤدى واحده واحده، احنا لسه ما اتكلمناش في الموانع وما اتكلمناش في اقسام الكفر، فواحده واحده ماشي، هنرد على سؤالك والتوسع ومن اقوال اهل العلم ان شاء الله، خلاص؟ فهنا بيقول ايه؟ ثم اذا كان القول في نفسه كفرا قيل انه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك الا اذا صار منافقا زنديقا، واضح؟ ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل لا يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك يعني الإنسان لو وجدت الشروط وانتفت الموانع وكفر، لا يكون ذلك كفر إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، لازم يكون منافق زنديق، ما يكونش في قلبي أي حب لله عز وجل أو أي عمل من أعماله، مش هيكون في قلبي مثقال ذرة من إيمان، واضح؟ ليه؟ لأن ربنا بين لنا إن الناس إما مؤمن وإما كافر وإما منافق، فمن أظهر الإسلام وأبطن الكفر كان منافقا زنديقا، صح؟ وإلا كان كافرا ظاهرا وباطنا، والا كان مؤمنا ظاهرا وباطنا، مفيش حاجه رابعه ولا في رابعه، ما هو القسمه عقليه، القسمه العقليه ايه؟ والقسمه الواقعيه في زمان نزول القران، والقران نفسه بينها في اول سوره البقره، بين المؤمنين وبين الكافرين وبين المنافقين، لان الايه؟ الامر ظاهر وباطن، اما يكون القلب مؤمن، ها؟ القلب يكون مؤمن والظاهر مؤمن، يبقى مؤمن ظاهر وباطن وده المؤمن، واما ان يكون كافر ظاهر وباطن وده الكافر، واما يكون مؤمن الباطن كافر الظاهر ده مش هنقدر نعرفه، ويكون ده الانسان المكره او مضطر واخفى ايمانه، يخفي ايمانه كرجل مؤمن اخفى ايمانه في زمان ايه؟ دي حالات شاذه لا نتكلم فيها، واما انه يكون بس برضه هيكون مؤمن ظاهر وباطن بس ما بيظهرش للناس، ولما بيستخبى هياتي باعمال الايه؟ الايمان، بس مش هيظهرها ان كان في دوله كافره، و
من لم يكن مرتدا سيقومون بقتله، دي حاله خاصه. لكن احنا بنتكلم عن ايه؟ الاقسام اللي ربنا عز وجل قسمها في اول سوره البقره، يا كافر يا كافر، كافر في الظاهر والباطن، يا مؤمن في الظاهر والباطن، يا كافر في الباطن مؤمن في الظاهر، اللي هو مين؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يبقى لما يجي إنسان يرتكب شيء ويكفر ونحكم عليه بالكفر بعد اتفاء الشروط وانتفاء الموانع، لازم يكون هذا الإنسان إيه؟ كان إعلاء، مش كده؟ ليه؟ ما هو أقول لك على حاجة، هو لأن لما بيجيبوه الحكام وهيقول له ارجع عما أنت عليه، يعني هو حتى الذي سب، الذي سب الدين وسب الله والعياذ بالله، هذا كفر، فسيؤتى به، تعال انت عملته واتحبس، هل يقطعوا رقبته على طول ولا يستتاب؟ يستتاب، مش كده ولا لا؟ يستتاب. فقال كفر، لو قدموه قالوا، قال لهم مش هتوب، مش هتوب، ده احنا هنقطع رقبتك. ولو ده دليل على ان الانسان الذي يقبل الموت ده الانسان ممكن في الساعه دي ينافق، الذي يقبل على الموت ويبقى مستعد ووضع السيف على رقبته وهيتقطع، والمصر على ان برضو على الكفر اللي انا عليه، يبقى ده الانسان ده يستحيل يكون في قلبه حب لله وللرسول عليه الصلاه والسلام، صح ولا غلط؟ وده اللي قلناه في حكم تارك الصلاه، قلنا ان تارك الصلاه عند جمهور اهل العلم بيقتل، مش بيقتل برضو الناس اللي يمسكوا تقتله، لا، بيجيبوا الحاكم ويحبسه ويستتاب. تتوب وتصلي ولا نقتلك؟ لو قال لا مش هصلي، واقتلوني، اعملوا اللي انتوا عايزينه، ثلاث ايام يستتاب ويجي بقى سيقدم للقتل. لهذا الانسان لو لم تكن عنده عقيده فاسده يدافع عنها ويريد ان يعلنها هيعمل ايه؟ سيصلي ولو منافقا، صح ولا غلط؟ لانه يمتنع عقلا ويمتنع طبعا ويمتنع شرعا ان انسان يشد وتوصق عيناه ويوضع السيف على رقبته وهيقتل عشان يصلي، ومع ذلك يقول مش هصلي واقتلوني ومش هصلي. يبقى الانسان ده بيدافع عن ايه؟ لازم يكون بيدافع عن ايه؟ عن عقيده عنده مضاده للصلاه، والا من يفضل الموت على ان يركع لله او ان يتوب لسب الدين؟ واضح الكلام ولا لا؟ ده انت لو خدت انسان ما بيصليش ودخلوا الاسم قالوا له هنحطك في الحج، لو ما صليتش قالوا لهم ده انتوا هتلاقوني في الصف الاول في الخمس صلوات حتى وان كان على غير مله الاسلام، مش كده ولا لا؟ ايه اللي بقى لو كان صاحب عقيده بيدافع عنها؟ يقول لك لا، ولو قطعت راسي لا اركع ولا اسجد. يبقى ده راجل بيدافع عن ايه؟ زي واحد مسلم موحد يجوا يقولوا له، موحد يكون عنده ايمان قوي عقيده مش ضعيف الايمان، ويجوا يقولوا له هنقتلك لو ما سجدتش للصليب مثلا، يقول لك لا اقتلوني، مع انه عنده رخصه بدينه انه ايه؟ الا من اكره وقلبه مطمئن بالله. لكن كل من يفعل هذا يبقى بطوله في دين، بطوله عند المتدينين بدينه، فلا يقبل عليها الا الايه؟ المتمسك. فلذلك شفتوا هنا قال ايه؟ يبقى هنا، لانه مش هياخدوه يقتلوه على طول. انت تظن ان اي انسان يقع في الكفر بيروح الحكام مسكين ويقطعوا رقبته على طول؟ ولذلك الجماعه اللي هي جماعات الخوارج اللي يحكموا على انسان بالكفر ويروحوا يغتالوه او يفجروا بيته، هؤلاء خلفوا الشرع وحكموا بغير ما انزل الله، لان حتى لو هم مكلفين من الشرع بان يقيموا حد الرده، حد الرده مش بالرصاص كده والناس ماشيه في الشوارع، فين الاستتابه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فين؟ مش المفروض يستتاب؟ من استتابه منكم؟ ده المفروض يحدث يعني القضيه، مش عايز مش عايزين نقطع رقاب، انت القضيه انك انت التزمت بشرع الله عز وجل واذعنت له، ومن شرع الله من بدل دينه فاقتلوه، ولابد من الاستتابه وانك تحبس، هتقتل ولا ترجع؟ طب انت ما عملتش، رحت فجرت ورحت قتلت، هذا ليس من دين الاسلام، انتوا حكمتم يعني كفرتم الناس وقلتم كفروا لانهم حكموا بغير ما انزل الله، فحكمتم عليهم بغير ما انزل الله، مش كده ولا لا؟ فحكمتم عليهم انتم فكفرتم باعتقادكم، مش باعتقاد نحن لا نكفرهم، خذوا بالكم، ولكن هم لو طبقنا عليهم ما طبقوه على الناس يكفروا، مش كده ولا لا؟ يعني اسامه بن لادن وايمن الظاهر والمجموعه دي تكفر باعتقادهم هم، واخدين بالكم ولا لا؟ يكفروا هم باعتقادهم، لانهم يحكمون في الناس بغير ما انزل الله، بل يحكمون في الدماء بغير ما أنزل الله، مش كده؟ وفي التفجير وتكفير الناس بغير ما أنزل. دعك من التكفير، هم أهله وهم أكبر علماء عصرهم في هذا الأمر، لكن هنتكلم عن التقتيل نفسه. يعني نفرض انك انت وده لما المسلمين كلهم دولة وبدأوا يجاهدوا في سبيل الله، المفروض انك حتى لما تدخل على دولة بتعمل فيها ايه؟ بتنذرها، مش كده ولا لا؟ ولا بتروح حاطط لهم قنابل وفخخ وهرب؟ لا، ده انت بتنذر، مش كده ولا لا؟ وحتى لو بينك وبينهم معاهدة وعلم شميت ريحه، شميت ريحه ان هم هينقضوا العهد، تروح تضربهم قبل ما ينقضوا العهد؟ لا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فاكرين الحديث اللي كنا بنذكره في تفسيرنا لسورة الأنفال، لما أحد الصحابة نسيت اسمه وجد معاوية بن أبي سفيان قد جعل بينه وبين الكفار معاهدة، ففي أثناء المعاهدة اتحرك بالجيش وقرب منهم، فجاء الصحابي يصرخ ويقول وفاء لا غدر. معاوية قال له في ايه؟ فحكى له وبين له ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين انك لو في بينك معاهدة بينك وبين كافر، معاهدة مؤقتة لمدة معينة، ما تتحركش من مكانك بحيث تتقدم عليه غير بعد ما ينتهي ايه؟ مدة العهد. بحيث معاوية حب ايه؟ يقرب، بحيث اول ما العهد ينتهي يدخل الصبح له فوق راسهم. قال له وفاء لا عهد، وفاء لا غدر، وفاء لا خيانة. فلما أن عاد الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم رجع معاوية بجيشه مرة ثانية. ناس وقف عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. الجهاد الشرعي شيء، والذي يحدث الآن في دنيا الناس شيء آخر، ولذلك كان الجهاد في القديم يؤتي ثماره، أما الجهاد المعاصر بمفهوم خوارج العصر فلا يؤتي إلا الثمار التي تقطف لصالح البيت الابيض دائما. خدوا بالكم، كل جهاد بيرتكب في ارض الله اليوم دعمه بتكون ثماره في مصلحه الاسلام ولا في مصلحه امريكا والاستعمار؟ في مصلحتهم هم. ضربه بتاع 11 سبتمبر اتخذت العراق وافغانستان ضربه، نسال الله السلامه. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك عندنا قواعد شرعيه، ولذلك هذه القضايا لا يفتي فيها الا الكبار، وهذه القضايا حينما يسحب البساط فيها من تحت أرجل الكبار ليتولاها الصغار، إذا جاءكم العلم عن أكابركم نجوتم، وإذا جاءكم العلم عن أصاغركم هلكتم. ده كلام السلف، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يرجع هنا بيقول إيه ثاني؟ يقول ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف، صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف المؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق. وسأشرح كلمة الزنديق في اللقاء القادم، وبإذن الله تعالى يعني نقف على هذه المقولة حتى لا نطيل على حضراتكم، ونبدأ في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في الكلام على أقسام الكفر وعلى أنواعه وعلى شروطه وعلى موانعه وعلى أقسامه بإذن الله تعالى. أخونا بيقول لدي زميلة، أو أخت بتقول بقى لدي زميلة أبوها مقتنع بالقديانية الأحمدية وهو يغلب عليه